نور يملأ كل الدنيا، روح تبعث كل مواد، يخرجنا من أحلاك ظلمة، نتبصر كل الطرقات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله نشرع في الموضوع الثالث أو في الدورة الثالثة في هذه الدورات التمهيدية لدخول عالم القرآن الكريم، وهي دورة ختمات الدراية أو برنامج ختمات الدراية. أول ما نبدأ به أن نعرف ما معنى ختمات الدراية، ما المقصود بختمات الدراية. كلمة ختمة معروفة لديكم، نحن نقول فلان ختم القرآن حفظا، فلان ختم القرآن تلاوة. واحد يسأل مثلا كم مرة ختمت القرآن مثلا في رمضان، أنت تختم كم ختمة؟ فكلمة ختمة معلومة، أليس كذلك؟ طيب، أما كلمة الدراية فقد أشرنا أمس إلى معناها لو أنكم تذكرون، حينما قلنا إن الحفظ ثلاثة أنواع، قلنا منه رواية ودراية وإيش؟ ورعاية. خلاص، فقلنا مثلا لو إن شخص يعرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إلى نهاية الحديث. لو أن شخص يعرف ألفاظ هذا الحديث بدقة ويستطيع أن يقرأها جيدا، ويستطيع أن يعني يتحدث بها من حفظه، فهذا لديه حفظ رواية. حفظ إيش؟ رواية. فلو قلت له مثلا أخبرني بالحديث الأول من الأربعين النووية أو حديث النيات لعمر بن الخطاب، فسيقرأ لك الحديث أو سيتكلم بالحديث بنفس ألفاظه. لو مثلا قال إنما الأمور الطيبة بالنيات، فهذه الرواية عنده مش مضبوطة، بدل كلمة مكان كلمة. مثلا إنما الأعمال بالنيات، فقال إنما الأعمال بالنيات، فهذا الأمر عنده غير مضبوطة، لأنه بدل تشكيلة بتشكيلة، بدل إنما الأعمال بالضم قال إنما الأعمال. تمام، فهذا عنده إشكال. واحد ربما يسقط كلمة من منتصف، إنما بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإسقاط كلمة، تبديل كلمة، تغيير تشكيل، إشكال في النطق، كل هذه مشكلات تخص الرواية ولا تخص الدراية والرعاية؟ تخص الرواية. واضح؟ يبقى الرواية باختصار هي الإتيان بهذا اللفظ بالضبط على ما هو عليه، الإتيان باللفظ بالضبط على ما هو عليه، وبناء عليه طبقا للكلام الذي قلناه أمس، الرواية تخص المباني ولا تخص المعاني؟ المباني. أحسنتم، الرواية لها اتصال بالمباني، تخص المباني. خلاص. طيب، ثم بعد ذلك حفظ الدراية. ما معنى حفظ الدراية؟ إنه إنما الأعمال بالنيات. فيقول يا شيخ إيش معنى إنما الأعمال بالنيات؟ نقول هناك محذوف تقديره إنما صلاح الأعمال بالنيات، أو صلاح، أو تقديره قبول، أو تقديره كمال. تمام، إنما قبول الأعمال بالنيات، ماشي، وإنما صلاح الأعمال بالنيات. الصلاح والفساد طبقا للنية الصالحة والفاسدة. تمام، إنما كمال الأعمال بالنيات، أو باختصار أنت لابد أن تنوي الخير دائما، وأن تكون نيتك صالحة دائما، وأن تتفقد نيتك قبل كل عمل. هذا الذي قلناه هذا دراية، ليس كذلك؟ فهم من خلاله معنى الكلمات، معنى الجملة. فالدراية قد تكون هناك إشكال في كلمة فيفهمها، كلمة غريبة، وقد يكون هناك إشكال في جملة فيفهمها على بعضها. إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى، فما كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ما كانت هجرته لدنيا يصيبه أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فمثلا يقول أنا لا أعرف ما معنى يصيبها، نقول يحصلها، تمام؟ فهذا هذه دراية. يبقى معاني الكلمات دراية، معاني الجمل دراية، ما نفهمه من هذه العبارة دراية. إذن الدراية تتعلق بالمباني ولا بالمعاني؟ أحسنتم، تتعلق بالمعاني، تمام. طيب، وتتعلق بفهم المعاني ولا تنفيذ المعاني؟ أحسنتم، تتعلق بفهم المعاني. إذن تتعلق بالعلم ولا تتعلق بالعمل؟ بالعلم. أحسنتم. طيب، يتبقى لنا حفظ الرعاية. ما معنى حفظ الرعاية؟ إن هذا الإنسان يراعي هذا الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ يراعي ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يراعيه؟ ينفذه، يعمل به، يطبقه، واضح؟ يدعو غيره إليه. فهذا الإنسان مثلا يتعود أن ينوي الخير دائما. مثلا هو أصحابه يعملون في شيء ما، فيقول والله سأذهب أساعدهم وأنوي، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. واضح يا إخواني؟ فهو هنا نفذ هذا الحديث أنه انتوى الخير. مثلا يقول والله فلان هذا يتكلم مع غيره في مسألة، سأتركهما يتحدثان يعني على راحتهما وأنوي من حسن إسلام المرء تركهما لا يعني. واضح؟ مثلا أتاه ضيف، فممكن يقول أنا أكرم الضيف لكي لا يقول عني كلام غير جيد، ولكي لا مش عارف يشهر به. لا، وآخر يقول أنا أكرم الضيف وأنوي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. واضح يا إخواني؟ فهو الآن بدأ ينفذ الحديث، اتبع الحديث، عمل به، إن هو صار يراعيه في حياته فأصبح ينوي الخير. واضح؟ في مسألة ما طلب منه، ما رأيك أن نسافر إلى المكان الفلاني، نروح نساعد هؤلاء الأيتام، أو نفعل هذا العمل، أو نقوم بهذا الشيء، ما رأيك أن نفعل ذلك؟ فقال طيب انتظروا. لماذا ننتظر؟ يعني أراجع نيتي، أنا يعني ربما تكون نيتي غير صالحة، يعني ربما يكون لي أغراض دنيوية. واضح؟ هذه في أوقات يعني ممكن واحد مثلا يريد أن يسافر يعني للتنزه، ويعني ولذلك قلنا مرارا وتكرارا، وأنا لا أمل من تكرارها، إياكم أن يتخذ أحدكم دينه مطية لتحقيق أهوائه الشخصية. لا يتخذ الدين مطية لتحقيق الأهواء الشخصية، لا يكون الدين قنطرة يعبر عليها المرء لتحقيق أهوائه الشخصية. واضح أخواني؟ لأن ذلك يكون شهادة زور على الدين، وهذا للأسف الشديد الناس لا تلتفت إلى أن المرائي ليست مشكلته فقط في أن عمله يحبط. يعني إذا رأى المرء في عمله قال إنما أفعل ذلك ابتغاء وجه الله، وهو لم يكن يفعله ابتغاء وجه الله، وإنما كان يفعله لدنيا يصيبه، هذا عمله باطل. هذا قدمنا إلى عمل عنه فجعلناه هباء منثورا. لكن هناك إشكال آخر، أن الله يغضب عليه ويعاقبه، لأنه كما قلنا نستعمل الأمر النفيس في المقصد الخسيس. واضح إخواني؟ مهم، نعود. فهذا الذي استعمل هذا الحديث نفذه، طبقه، يتفقد نيته دائما قبل أي أمر. واضح إخواني؟ وينوي الخير، يجتهد في أن ينوي الخير دائما، هذا عامل بالحديث ولا ما عامل بالحديث؟ عامل بالحديث، هذا نفذ الحديث، هذا طبق الحديث، هذا اتبع الحديث، ليس كذلك؟ إذن هو حافظ الحديث إيش؟ دراية ولا رواية ولا رعاية؟ رعاية. تمام، أحسنتم. يبقى فهمتم الآن ما معنى حفظ الرواية؟ يتعلق بالمبنى ولا بالمعنى؟ بالمبنى. أحسنتم. حفظ الدراية يتعلق بالمبنى ولا بالمعنى؟ معنى. أحسنتم. حفظ الرعاية يتعلق بالمبنى ولا بالمعنى؟ بالمعنى. نعم، أحسنتم. حفظ الدراية هل من الممكن أن نقول عنه هو العلم؟ نعم، هو العلم. طيب حفظ الرعاية هل من الممكن أن نقول عنه هو العمل؟ نعم، هو العمل. واضح أخواني؟ يبقى إذن حفظ الدراية هو العلم، وحفظ الرعاية هو الإيه؟ هو العمل. واضح؟ طيب الحمد لله رب العالمين. نحن أمس اتفقنا على إن المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم كيف كان يرتب أنواع الحفظ أو مراتب الحفظ. كلام هذا مهم، يعني في واقعنا نحن إحنا اهتمامنا منصب على إيش؟ على يعني في واقعنا أكثر ما ننشغل به حفظ الرواية ولا الدراية ولا الرعاية؟ الرواية. أحسنتم. تمام. طيب وحين نهتم بحفظ الدراية يكون بعد الرواية ولا قبل الرواية؟ في واقعنا بعد الرواية، المعنى بعد المبنى. تمام. أحسنتم. وحين نهتم بالمعنى هل نهتم به دراية ورعاية ولا دراية فقط؟ دراية فقط. أحسن. هذه أركان المنهج النبوي الثلاثة التي تحدثنا عنها أمس، لكن نحن نتحدث عنها من زاوية أخرى، زاوية الإيه؟ الحفظ. واضح إخواني؟ عشان هذه الكلمة يعني مشتهرة ومألوفة وحاضرة عند الناس. طيب إذا أردنا أن نسير على المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم، إذا أردنا أن نتبع المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم، فهل نبدأ بحفظ الرواية أم حفظ الدراية أم حفظ الرعاية؟ تفضل. أحسنت، حفظ الدراية ثم
الرعاية.
أحسنت، الرعاية ثم الرواية. وبذلك نكون حققنا الأركان الثلاثة، جمعنا بين المعنى والمبنى، أليس كذلك؟ ونكون قدمنا المعنى على المبنى، أليس كذلك؟ قدمنا الدراية والرعاية على الرواية، ونكون قد اعتنينا بالمعنى علما وعملا، دراية وإيه؟ ورعاية. واضح إخواني؟ وبناء عليه هذا هو الترتيب في المنهج النبوي، نبدأ بالدراية فالرعاية فإيش؟ فالرواية. هل من الممكن أن نقولها بشكل آخر؟ نعم، نبدأ بالمعنى قبل المبنى، يعني نبدأ بالعلم فالعمل فالرواية. واضح إخواني؟ طيب وهناك أمرين مهمين أؤكد عليهما. أول أمر إن من حفظ آية ما حفظ رعاية، هذا ولا شك قد حفظها دراية. ما رأيكم في هذا الكلام؟ صحيح ولا ما هو صحيح؟ لو أن إنسان حفظ مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، من حفظه رعاية فعمل به أو اتبعه أو طبقه، يكون قد حفظه دراية. هذا الكلام صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. أحسنتم. لأن الطريق إلى الرعاية الصحيحة لابد أن يمر عبر إيه؟ عبر قناة الدراية. واضح إخواني؟ يعني أنا الآن أريد أن أصل لهذه الجزيرة المباركة، لا يمكن أن أصل لهذه الجزيرة المباركة إلا حينما أمر ببحيرة فيكتوريا، صح؟ مش ممكن، هي حولها الماء. يعني مش انا طبعا برا خلاص، والا بقى لو عندي طائره بس برضو حتى لو طائره سامر على البحيره. فكذلك الرعايه، العمل الصحيح، العمل الصحيح او الرعايه الصحيحه لابد ان تمر بقناه الايه الدرايه. واضح يا اخواني؟ الرعايه الصحيحه لابد ان تمر بقناه الايه بقناه الدرايه. مفهوم هذا الكلام؟ انما الرعايه غير الصحيحه ممكن تحصل بلا درايه. كيف هذا؟ واحد يقول لك والله انا اطبق حديث انما الاعمال بالنيات. كيف تطبق حديث انما الاعمال بالنيات؟ انا كل يوم اذهب، كل مثلا 5 سنوات اذهب الى مدينه من المدن اتزوج منها واعود. هذا متصور ان هو بيطبق الحديث، لكن هو اصلا ما فهم الحديث فهما ايه صحيح، فهو يطبقه بس يطبقه تطبيقا ايه خاطئا. هل هذا مر على الدراية؟ لم يمر بجزيرة الدراية. يعني زي مثلا ما انا اقول ايش، اقول يا جماعة الخير انا وقد وصلت الى الجزيرة، تمام، فيقول لي اين انت، اقول انا في موانزا، فهو ما وصل اصلا. واضح؟ فيبقى هذه اول نقطة ينبغي ان نؤكد عليها، ان الانسان لو حقق الرعاية الصحيحة فلا شك قد حقق الدراية الايه الصحيحة. واضح؟ ولذلك نقول اذا صحت الرعاية فهي علامة على صحة الدراية، تمام، واذا صحت الدراية اعانت على صحة الايه الرعاية، تمام. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى اذن الرعاية الصحيحة، حفظ الرعاية الصحيحة علامة على الدراية الايه الصحيحة، تمام كده. والدراية الصحيحة معينة على ايش؟ على الرعاية الايه الصحيحة. ممتاز. هذه هي النقطة الاولى. اما النقطة الثانية فحينما نقول نحن نقدم الدراية والرعاية على الرواية، ما الذي نقصده بالرواية؟ كما قلت حقوق المباني، اللفظ، الحفظ والاستظهار، لكن هل معنى ذلك أننا لا نتعامل مع المبنى قط، لا نتعامل مع اللفظ قط؟ هل هذا هو المعنى؟ ليس هذا هو المعنى، لأن نحن لكي نفهم اللفظ لابد أن نقرأه أو نسمعه. واضح؟ نقرأه بشكل صحيح أو نسمعه بشكل صحيح، لكننا هنا لا نقرأه أو نسمعه بغرض الحفظ أو بغرض الضبط، إنما نقرأه بغرض الإيش؟ الفهم، بغرض الفهم. مثلا أنت قرأت إنما الأعمال بالنيات، فأنت في الحقيقة ما تعرف الأعمال ولا الأعمال، مش لكنك قرأت قراءة تساعدك على فهم الايه الكلام. واضح؟ لكن رغم في حاجات انت يعني تفاصيل لا تعرفها، مثلا ربما لم تأتي بالإدغام، لم تأتي بالإقلاب، هذا المد ما قمت بمده 6 حركات، ماشي، فانت عندك قصور في الضبط، وانت يعني برضو بالتأكيد لا تحفظ هذا الكلام، لا تحفظ هذا الايه الكلام. يعني مثلا انا حينما اقرا قول الله عز وجل صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قراتها هكذا، انا الان لم اتي بالمد في كلمه الايه الضال، ده مد كم حركه؟ 6 حركات، تمام، مد لازم، تمام، انا لم اتي بالمد الان، انا لم اتي بالمد، لكن هل الكلمه مفهومه بالنسبه لي؟ هل هذا يكفي في القراءة؟ يكفي في الفهم. واضح؟ هذا يكفي. أنا الآن لا أحفظها، لا أحفظ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مثلا، أنا لا أحفظها، هل هذا سيؤثر على فهمي؟ لن يؤثر على فهمي. هذه واضحة يا إخواني؟ يبقى إذن لما نقول نحن نؤخر الرواية، ما هي الرواية التي نؤخرها؟ إتقان الضبط والاستظهار، إتقان الضبط وإيه؟ والاستظهار. إنما لا شك إن هناك مستوى من التعامل مع المبنى، لكن الهدف فيه إيش؟ الهدف فيه المعنى. واضح هذا الكلام؟ فأنا مثلا قد أكون لا أقرأ، لا أحسن القراءة، لكن مثلا يأتي الشيخ إسماعيل ويقول لي: يا دكتور، قال الله وكونوا مع الصادقين. أنا وصلتني الكلمات ولا ما وصلتني؟ وصلتني. وقلت له: يا شيخ، إيش معنى وكونوا مع الصادقين؟ قال: هذا معناه أن تتصف بصفات الصادقين. قلت له: ومن هم الصادقون؟ قال: الصادقون هؤلاء هم الذين استفرغوا وسعهم في الأخذ بالأسباب لتتطابق أحوالهم مع أقوالهم. تمام. وكيف أكون مثلهم يا شيخ؟ قال: إنك تحرص على إنك لما تقول شيء تعمل به وتلتزم به ولا تكذب وتفعل. واضح؟ فأنا أخذت الكلام من الشيخ وقمت بتنفيذه. هذه الآية أو هذا الجزء من الآية أنا حفظته الآن دراية، ليس كذلك؟ فهمت معنى؟ وحفظته رعاية، ليس كذلك؟ رغم أني في الحقيقة أنا ما قرأته، أنا ما قرأته. هذا الكلام مهم جدا جدا، مهم في غاية الأهمية، لأن ده هيفهمنا أن حتى كون الإنسان لا يقرأ ولا يكتب ليس عذرا له في ترك فهم القرآن والعمل به. واضح يا أخواني؟ كون الإنسان حتى لا يعرف العربية ليس عذرا له في فهمه، في ترك فهم القرآن والإيه؟ والعمل به. كون الإنسان حتى عربيته لغته العربية ضعيفة، هذا ليس عذرا له في ترك الفهم والعمل. واضح يا أخواني؟ لماذا؟ لأن الآن أسمع من الشيخ فأسأل الشيخ: يا شيخ، إيه معنى هذا الكلام؟ يقول لي: معناه كذا كذا. هل أنا فهمت؟ فهمت الحمد لله. حتى لو شرحه لي لو أني مثلا لا أتكلم العربية وأتكلم الإنجليزية فقط، فقال لي: this means that your، فهمت. تمام. طيب قلت له: يا شيخ، كيف أنفذ هذا الكلام؟ قال: كذا كذا. فقمت بتنفيذه. الآن أنا حفظت دراية ولا ما حفظت؟ حفظت رعاية ولا ما حفظت؟ حفظت. فهمت الآية وعملت بها. هل أنا الآن بقى لي حجة عند الله لما أقول أنا لا أستطيع أن أقرأ العربية؟ أنا لا أستطيع أن أقرأ وأكتب أصلا؟ ليس لي حجة عند الله. واضح يا إخواني هذا الكلام؟ هذا الكلام بالنسبة لكم في منتهى الأهمية، لا سيما في أوساطكم. يعني الناس لا يتكلم، كثير منهم لا يتكلم العربية، والذي يتكلم العربية يعني أو يقرأ العربية يقرأها بصعوبة، أو يعني ربما يكون عنده إشكالات فيها. فإذا فهمتم ذلك تعلموا أنه لا حائل يحول بين الإنسان وبين فهم كتاب الله والعمل به. وتفهموا بقى، تفهموا أن هذا مقتضى عدل الله سبحانه وبحمده، أن هناك الكثير من الناس الذين أصلا لا يستطيعون القراءة والكتاب. ولذلك تفهموا أن معنى اقرأ، تفهموا معنى اقرأ التي أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من الأشياء المحزنة، جزاك الله خيرا، أحسن الله عليك، الحمد لله مش عطشان جامد المرة دي، جزاك الله خير. يعني يا إخواني حينما أنزل الله على رسولنا صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، ما معنى اقرأ؟ للأسف الشديد يعني الفهم غير الصحيح لبعض الآيات يوقعنا في مشكلات. ما معنى اقرأ؟ احنا بنستعملها في ايش؟ نحن نستعملها اقرأ يعني اقرأ، ليس كذلك؟ او اقرأ والالفاظ، اقرأ القرآن بالعربية، ماشي؟ في الحقيقة العرب قبل مجيء الإسلام كانوا يقولون: تقرأ الرجل أي تفقه، وكانوا يقولون: رجل قارئ أي ناسك. يعني العرب عندهم كلمة اقرأ لما يقول لك اقرأ يا شيخ إسماعيل بمعناها تفقه، افهم، في سياقات. وفي السياقات لما يقول اقرأ الشيخ إسماعيل رجل قارئ، يعني رجل ايه؟ ناسك، عامل. وضع هذا الكلام؟ يعني اقرأ أصلا هي معناها إيه؟ يعني العرب كانوا يطلقونها بمعنى اعلم وبمعنى اعمل. طيب ولذلك اقرأ هنا، اقرأ هنا معناها اعلم واعمل. كلام غريب يا دكتور. ليس بغريب، ليس بغريب. وإلا أنا سأضرب، يعني سأحدثكم بدليل بسيط، بسيط جدا جدا. لو كان معنى اقرأ واكتب، كان المطلوب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الآيات يعمل إيش؟ يذهب يتعلم القراءة والكتاب، إنه كان أميا صلى الله عليه وسلم. وهل حصل ذلك؟ لم يحصل ذلك. إذن هذا ليس هو معناه، لأن ما من آية من كتاب الله إلا وطبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لي يا دكتور، يا دكتور لا، النبي كان لابد أن يبقى أميا. ماشي، خلينا نمرر النبي صلى الله عليه وسلم. كان المطلوب الصحابة يعملوا إيش؟ يذهبوا يتعلموا القراءة والكتاب. هل حصل ذلك؟ لم يحصل ذلك، لأنهم فهموا أن معناها ليس كذلك. إن شاء الله يعني ستسمعون دورة اكتشاف الكنز المهجور المهدور، وتكلمنا عن هذه المسألة بالتفصيل. والدليل على أن اقرأ معناها اعلم، أن ربي اعلم وعمل، أن ربي تحدث في السورة عن العلم والعمل، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلام عن العلم، وكأنه حظ على أن يعلم الإنسان. وأين الكلام عن العمل؟ الكلام عن الصلاة، خير الأعمال على الإطلاق. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، لم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. يبقى ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في السورة اعلم وإيه؟ واعمل، والعمل هو إيش؟ الصلاة، فاسجد واقترب. فما معنى اقرأ اعلم وإيه؟ واعمل. وهذا في تفصيل كبير، يعني ليس هذا محله. فإذا فهمتم ما نقوله الآن يا إخواني، تعرفوا أن كان الرجل الأعرابي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني ما يعرف شيئا، ما يستطيع أن يقرأ ولا يكتب، فيتعلم سورة، يتعلم معاني سورة ماشي، ويفهم معاني ويعرف كيف يعمل به ويذهب يعمل به، ومنهم من يكون يحفظها ومنهم من لا إيه، من لا يحفظ، بل كان كثير من الصحابة كذلك، كثير من الصحابة كانوا كذلك. ويدل عليه كلام عبد الله بن عمر لما قال كان الفاضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقيم من القرآن إلا السورة ونحوها رواية، ورزقوا علما به وعملا. واضح إخواني؟ وأنتم اليوم تقرؤون القرآن يقرأه الصبي والأعجمي في رواية، والأعمى لا يعلمون منه شيء، وفي رواية لا يسلمون منه الشيء. فالشاهد إخواني هذا الكلام مهم. لماذا هو مهم؟ لأنه يفتح آفاقا أغلقناها في وجه الناس، لأنه يرد الأمور إلى نصابها، ويرد الحقوق إلى أصحابها. من حق هذا الرجل كبير السن الذي لديك في المسجد أو بجوارك في بيتك، من حقه أن يفهم كتاب الله وأن يعمل به. هذا الرجل الذي بجوارك أو الذي لديك في المسجد ليس هذا فحسب، قد يكون من أهل القرآن، بل قد يكون أحق بوصف أهل القرآن ممن يحمل القرآن كله رواية، أليس كذلك؟ اتفقنا أن أهل القرآن من؟ يأتي القرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. فهذا الرجل يأخذ كل يوم، يسأل الشيخ إسماعيل، يأخذ كل يوم آية يفهمها من الشيخ إسماعيل ويذهب يطبقها، تمام؟ والشيخ إسماعيل عنده طالب آخر، هذا الطالب ختم عليه كتاب الله حفظا، وما يفهم منه آية وما عمل منه بآية. من أحق بوصف أهل القرآن؟ ذلك الرجل. سنن الله لا تحابي أحد. يعني قلت لهم سبحان الله لما كنا في دار السلام ختمت مرة محاضرة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به عمله من بطأ به إهماله للعمل هذا لا يسرع به انتسابه للمنشغلين بالقرآن وله كان يحمله كله رواية. من بطأ به عمله لم يسرع به إيه؟ نسبه. لأن سنن الله لا تحابي أحدا يا إخوان. الله أنزل الكتاب حقق هذا الرجل المراد فهو أولى بهذا اللفظ. ولذلك هذا الكلام في غاية الأهمية في الوقاية من الافتخار والاحتقار. في الوقاية من الافتخار وليه؟ والاحتقار. في الوقاية من أنك تفتخر بنفسك لأنك مثلا تحفظ سورة وسورتين وعشر سور وتحفظ القرآن كله وتفتخر بنفسك وتحتقر أولئك الذين لا يحفظون. ربما كانوا أفضل عند الله منك. ربما كان الواحد منهم يفهم الآية من كتاب الله ويعمل به وأنت للأسف ربما لا تفعل ذلك. فهذا الكلام في غاية الأهمية يا إخواني في مسألتين. الأولى في فتح آفاق من الأمل أمام الناس. بعض الناس جاءها الإحباط. لماذا؟ ولا يستطيع أصلا أن يقرأ بالعربية أو يتعلم العربية أصلا. وإن استطاع مسكين لا يستطيع أن يحفظ. سبحان الله ربنا كريم سبحان الله. أنا أقولها لكم وأنا طبيب بل لست يعني الحمد لله لست فقط طبيب بل مهتم بعملية التعليم والتفكير وقدرات الإنسان العقلية وغيرها. يعني هذا يعني كان عندنا اهتمام كبير به. كل البشر يستطيعون الفهم والتطبيق لكن ليس كلهم يستطيع حفظ الرواية. ولذلك سبحان ربي حكم حفظ الدراية والرعاية فرض عين في الشريعة وحكم حفظ الرواية على أحسن التقديرات مستحب أو فرض كفاية. سبحان ربي لأن كل الناس يستطيعون الفهم والإيه والتطبيق كل الناس. أما حفظ الرواية فهو قدرات. يعني الحمد لله رب العالمين أنا شخصيا كنت أجلس من بعد صلاة الفجر إلى الساعة العاشرة أنتهي من سورة الأعراف. أنا كنت بفضل الله مثلا يعني الحمد لله كنت أذاكر شهرا واحدا قبل الاختبارات الحمد لله وحصلت درجات كلية الطب وكنت في العشر الأوائل دائما. هذه قدرة خاصة واضح. لكن غيري ما استطاع نفعل ذلك. ليس معنى هذا أن أنا أفضل منه واضح أخواني. يعني والحمد لله أنا لما ختمت القرآن ختمته في فترة وجيزة. يعني الحمد لله ختمته يعني في مجموع ما حفظت فيه في أقل من سنة. لكن مثلا هناك من يختمه في 5 سنوات في 6 سنوات في 10 سنوات لأن الناس يتفاوتون في ذلك. فالفهم حفظ الدراية والرعاية هذا فرض عين على 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 كل مستطيع لأن الجميع يستطيع أن يفعل ذلك واضح. أنا ممكن أنا أقرأ بنفسي فأفهم من خلال كتاب التفسير وممكن أعرف ما ينبغي أن أفعله من خلال كتاب مثلا. ممكن لا أستطيع أن أفعل أسأل الشيخ إسماعيل أسأل الشيخ زكي أليس كذلك فيخبرني فيفهمني ها فأعمل. لكن ممكن الشيخ إسماعيل يجلس معي 10 سنين يحاول يحفظني سورة ما يستطيع لأن أنا قدراتي على الجمع ليست كذلك. وهذا حصل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءه مرة رجل جاء رسول الله حزينا. هذا الرجل والحديث هذا في مسند الإمام أحمد وصححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. قال يا رسول الله إني أقرأ القرآن فلا أجد قلبي يعني هذا القرآن أقرأه فلا أجد قلبي يمسك عليه أو نحو من هذا الكلام. يعني أنا أقرأ القرآن فلا أستطيع أن إيه مش لا أستطيع أن أمسكه في يعني أحفظه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن قلبك قد حشي الإيمان وإن الإيمان يعطى العبد قبل القرآن. مفهومة؟ أن الإيمان اللي هو أي حقوق المعاني يتلونه حق تلاوته. والقرآن القصد بالإيه؟ الإقراء. قال له لا يضيرك، أهم شيء إنك إيه؟ تعتني بالمحل. وهذا حديث موجود في مسند المحل وصححه الشيخ أحمد شكر رحمه الله، ليس كلام. فهذا الكلام الذي قلته يا إخواني يفتح آفاقا من الأمل أمام كثير منكم، ممن الذي قدرة يعني ضعيفة شوية على الحفظ، لا يكتئب ولا يحبط، واضح؟ ولا يتصور أنه لا يصلح لأن يكون من أهل القرآن أو أصحاب القرآن، لا، يصلح لأن يكون من أهل القرآن إن شاء الله، واضح؟ فذا يفتح آفاقا من الأمل، آفاق من الأمل تجعلنا نتوقع الافتخار والاحتقار. لا يفتخر الحافظ بحفظه ولا يحتقر غيره، لا يفتخر المتعلم بعلمه ولا يحتقر غيره. سبحان الله، يعني لما كنت أقرأ دائما قول الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، قلت يا ليتها تستقر في قلوب المتعلمين أنه لا علم للمرء إلا ما علمه الله إياه، فيتواضعون للناس، لأن العلم له أشر وله بطر وله زهو في النفس. فهذا العلم إذا لم يصحبه إخبات أو يصحبه تواضع كان وبالا على صاحبه. النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات حدث الصحابة عن طائفة من الناس، قال عنهم يقولون، يقول أحدهم قد قرأنا القرآن وأقرأنا فمن ذا الذي هو خير منه؟ فالنبي قال للصحابة فهل في أولئك من خير؟ قالوا لا يا رسول الله، قال وهم وقود النار. هم دول اللي بيخرج منهم أول من سحب النار. فإياك، إياك أن يتسرب إلى قلبك أدنى ذرة افتخار أو أدنى ذرة احتقار، لأن هؤلاء هم وقود النار. واضح أخواني؟ ففهمنا لهذا الكلام يفتح آفاق من الأمل أمام كثير من الناس، أمامنا نحن وأمام غيرنا. ليس ذلك فحسب، بل يقينا من الوقوع في الافتخار أو إيه؟ أو الاحتقار. لا نفتخر على أحد ولا نحتقر أحدا. واضح أخواني؟ فإذا فهم المرء ذلك وأدرك ذلك يرتب أولوياته، يرتب أولوياته، ماشي؟ ما معنى يرتب أولوياته؟ يعرف أن المعنى مقدم على المبنى، وأن المعنى أهم، وأن الله سبحانه وبحمده حينما افترض على عباده افترض عليهم ما يستطيعون جميعا أن يقوموا به، لأن ربي سبحانه وبحمده قال لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، وهذا تحدث عنه في هذه الدورة، يعني الله لا يكلفك بشيء إلا وآتاك القدرة على القيام به. ولذلك كنت دائما أقول ما من شيء أمرك الله به إلا وأنت تفعله، لكن لغير الله. يعني الله أمرك بالخشوع في الصلاة، تقول لي يا شيخ وكيف الخشوع، وياريت تعد لنا دورة عن الخشوع في الصلاة، وأريد أن أقرأ كتابا عن الخشوع في الصلاة. يا سيدي أنت تخشى أمام المباراة، تخشى أمام المباراة، تخشى أمام مسابقة، يعني ها تبقى خاشع ساكن في قمة التركيز. فنحن في الحقيقة نخشى لكن لغير الله. فلا يكلف الله نفسا إلا ما إيه؟ إلا ما إيه؟ ما آتاه. بل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما معنى إلا وسعها؟ يعني ما أعطاه الله للنفوس من القدرات أوسع بكثير مما طلبه منه من التكليفات. يعني ربك طلب منك 5 صلوات وأنت تستطيع أن تصلي 50 صلاة، طلب منك تخرج من مالك 2.5%، ربع العشر، وأنت في الحقيقة تستطيع أن تخرج 97%. تستطيع ولا ما تستطيع؟ تستطيع. فما ما طالبنا الله به من التكليفات أعطانا أوسع منه بكثير من القدرات. واضح أخواني؟ طيب، يبقى أنا أقول تكلمنا عن حفظ الرواية والدراية والرعاية، وقلت في نقاط مهمة عايز أقف عندها. فوقفت عند نقطة إن الدراية الصحيحة تعين على الرعاية الصحيحة، وإن الرعاية الصحيحة معناها علامة على الدراية الإيه؟ الصحيحة، أليس كذلك؟ اتفقنا على هذا. وتكلمت عن نقطة أخرى لما قلت إن لابد أن ينتبه إلى إن لما نقول إن الدراية والرعاية مقدمة على الرواية، معنى ذلك ما الذي نقصده بالرواية؟ اللي هو إتقان الضبط وإيه؟ والاستظهار، ماشي؟ لأن برضو كان البعض يقول لك إيه؟ يقول لك يا شيخ كيف تقول لنا نؤخر الرواية أو نؤخر المباني، فكيف سنفهم المعنى؟ لابد أن ماشي، اقرأ الآية قراءة إيه؟ صحيح، بس مش لازم بقى، ليس من الضروري انك تتقن اخفاءاتها واقلباتها وتتقن مددها، ليس من الضروري. ما يؤثر على المعنى من ذلك اعرفه، بل اصلا ربما انت ما تستطيع القراءة فتقرأ لك. واضح يا اخواني؟ طيب، والحفظ كده كده هتقول لي احفظها قبل ما افهمها، طب ما قيمة هذا اصلا؟ طيب، في نقطة اتزان كده مهمة يا إخوة أريد أن أشير إليها. نقطة اتزان، يعني نقطة اتزان لأجل ألا يفهم أحد كلامي بشكل خاطئ، دائما نفرق بين مقامين، بين المقام العام والمقام الخاص. المقام العام والمقام الإيه؟ الخاص. يعني أنا كنت حينما أدرس للأفاضل أمثالكم في مصر أم في القاهرة أو في مكة، يعني إخواننا الأعاجم، كنت أقول لهم ربما يسعني كعربي ألا أحفظ القرآن رواية، لأن حفظة القرآن متوافرون والناس تتقن العربية ويستطيعون بسهولة أن يقرأوا القرآن، وكثير من الناس في المجتمع يحفظون، ربما إنسان يصلي به. لكن أنت ربما تكون في بلدك أو قريتك الوعاء الوحيد للقرآن الكريم، ولذلك لابد أن تستصحب نية مهمة أنك تكون وعاء لكتاب الله. واضح إخواني؟ فهذا كلامي لا يفهم منه أن حد يقول الحمد لله بقى، الحمد لله هذا الدكتور الذي جاء من مصر هو قال لنا أنتوا لا تحفظوا القرآن. لا، أنت تحفظ رواية، لكن ما أطالبك به أن لا تحفظ رواية بدون الدراية والرعاية، أو على أقل التقديرات بدون الدراية. واضح يا إخواني؟ إنما لا، هذا الأمر واجب عليك. لماذا واجب عليك؟ لأنك ربما تكون في ناحية من هذه البلاد المباركة مثلا، أو ربما تروح رواندا ولا بوروندي ولا مالاوي، ولا تروح بلد من بلاد المسلمين، تكون أنت الوحيد الذي تحفظ كتاب الله، أنت الوحيد الذي تتكلم اللغة العربية، فتكون وعاء لكتاب الله أو وعاء للغة العربية. واضح؟ ففي حقكم أنتم في بلادكم، لا، وجود الحفظ أمر مهم. واضح يا إخواني؟ بل في حقكم أنتم كطلاب للعلم وجود الحفظ أمر مهم. لماذا؟ لأن القرآن، يقولون القرآن نصف الأدلة، لا، القرآن كل الأدلة، معظم الأدلة في القرآن الكريم. واضح؟ فأنت ستصير متخصصا، أنت متخصص، أنت ستكون داعية، ستكون حتى لو انك يعني بعدما خلصت، بعدما انتهيت من الثانويه هنا، سافرت مثلا فدرست هندسه ولا غيره، انت برضو سيكون لك مناشط دعويه، فستحتاج الى القران كادله. واضح يا اخواني؟ كنقطه اتزان، لا يفهمن من كلامي ان انت لا تقول خلاص الحمد لله اهم شيء الفهم والعمل، انا اترك الحفظ. لا، لأننا نفرق بين المقام العام والمقام الإيه؟ الخاص. فأنتم عندكم نوعين من الخصوصية، الأولى خصوصية المكان، خصوصية الإيه؟ المكان، بلادكم مختلفة، والثانية خصوصية الميدان، ميدان عملكم مختلف. يعني مثلا لو واحد طبيب أو واحد مهندس أو واحد مدرس، ربما لا يحتاج أن يكون إيش؟ أن يكون حافظ لآيات القرآن أو متقن لها، إنما رجل سيصعد المنبر لا يعقل انه لا يحسن يقرأ الآية، لا يعقل انه يقرأ الآية من ورقة. واضح اخواني؟ هذا يعني هذا لا يصلح، مفهوم؟ فأنت يعتبر حفظ القرآن بالنسبة لك رواية أداة من أدوات عملك. واضح يا إخواني؟ كما تحفظ مثلا متن الأجرمية، كما تحفظ متن البيقونية. واضح يا إخواني؟ كما تحفظ متن سلم الوصول. هذه متون أنت تحفظها من باب أولى تحفظ إيه؟ كتاب الله. كما يحفظ مثلا طالب الهندسة بعض العلوم التي يحتاجها في تخصصه، ويحفظ طالب الطب مثلا أمور في علم التشريح أو في علم الفسيولوجيا. واضح إخواني؟ فهذه نقطة التزام مهمة. ومال يا دكتور فيما تتحدث؟ أنا أتحدث في المنهج النبوي. ولذلك يا إخواني، يا إخواني، نحن أمس قلنا هناك تمرة وهناك أترجة وهناك خيركم، أليس كذلك؟ أنتم لا ينبغي أن تقلوا عن مرتبة الأترجة. تمرة معه المعاني فقط، معه الدراية والرعاية وليس معه رواية. هذا يصلح لكثير من المسلمين، يصلح لغير المتخصصين. أما بالنسبة لكم كمتخصصين، لابد أقل رتبة بالنسبة لكم أترجة، بل نريد أن يكون كل واحد منكم في مرتبة خيركم أو في مرتبة الرباني. يبقى معك المعاني، معك المعاني علما وعملا، ومعك المباني، ومعك التعليم للمعاني والمباني. واضح يا إخواني؟ فهذا هو الرباني أو خيركم. فهذا الكلام في غاية الأهمية. طيب يا دكتور لماذا تتكلم فيما تتكلم فيه؟ لكي لا تكون معك المباني بدون معاني. هذا مذموم. بل لو إنك بدأت بالمعاني سييسر عليك حفظ المباني وسيجود حفظك. يعني البدء بالمعاني يجعل الحفظ أيسر وأحسن ويجعلك أتقن. أنا كان عندي بحث قدمته للمؤتمر الدولي الثاني لتطوير الدراسات القرآنية. هذا البحث كان بعنوان تدبر القرآن ودوره في تدبر القرآن ودوره في تيسير وتحسين تعلم القرآن والعمل به لدى الأطفال. تدبر ودوره في تيسير وتحسين تعلم القرآن والعمل به لدى الأطفال. ماذا فعلنا؟ احنا جئنا بخمسين طفل. هؤلاء الخمسين طفل علمناهم آية، حفظناهم إياه بالطريقة التقليدية، وحفظناهم آية بالمنهجية النبوية. يعني الأطفال فهموا الآية وتدبروها معنا وساعدناهم على تطبيقها، ثم شرعت المعلمات في تحفيظ الأطفال، وقمنا بقياس السهولة، سهولة الحفظ ويسره. فالمعلمات قلنا إن الأطفال الذين فهموا الآيات، ماشي، اللي يعني بدأوا بالدراية في الرعاية في الرواية، بدأوا بالمعاني قبل المباني، هؤلاء حفظوا الآية بسهولة كبيرة. طيب قمنا بقياس معدل ثبات الحفظ وإتقانه بعد يوم وبعد أسبوع وبعد شهر وبعد ستة أشهر. سآتيكم من النهاية بعد ستة أشهر. ما الذي حصل بعد ستة أشهر؟ الخمسين طفل الآية التي حفظوها بالطريقة التقليدية واحد فقط الذي يذكرها، والآية التي حفظوها بالمنهجية النبوية واحد فقط الذي اضطرب في حفظها. وهذا موثق في هذا البحث موجود. فحتى يعني إذا أردت حفظ الرواية فتقديم المعنى على المبنى ييسر حفظ المبنى ويحسنه. واضح يا إخواني هذا الكلام؟ طيب الحمد لله. النقطة التي نريد أن نشير إليها بعد ذلك، أي أنواع الحفظ أو مراتب الحفظ أولى؟ الدراية أم الرعاية أم الرواية؟ يعني في البدء قال الشيخ الفاضل نبدأ بالدراية في الرعاية في الرواية. هذا كلام تمام. فإذا أردنا أن نعطي كل واحد منهم وزنا عند الله، الوزن الأكبر للرعاية ولا الدراية ولا الرواية؟ الرعاية ولا شك. هذه ينبغي أن تكون حاضرة بين أعيننا. يبقى أنواع الحفظ هذه ممكن ترتب، ترتب من ناحية الوجودية وترتب من ناحية الأهمية. بالرحمن لا تقلقوا، ترتب من ناحية الوجودية، من يوجد قبل من؟ نوجد الدراية في الرعاية في الايه؟ في الرواية. واضح؟ طب لكن من حيث الأهمية، من الأهم في الأقل في الأهمية؟ الرعاية فالدراية في الايه؟ في الرواية. واضح؟ طيب تمام، على الله يتوكل. أنا الآن عرفت المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم، وعرفت الحفظ وأنواع الحفظ ومراتب الحفظ وهذا الكلام، وعرفت الرواية والدراية والرعاية. أنا أريد أن أأخذ خطوة، أريد دخول هذا العالم. أول مبدأ ينبغي أن نتفق عليه، أول مبدأ ينبغي أن نتفق عليه، إن التعامل مع القرآن الكريم يذم فيه التعجل، والأصل فيه التمهل. التعامل مع القرآن الكريم يذم فيه ليه؟ التعجل، والأصل فيه ليه؟ التمهل. ليه؟ علشان الإتقان. من الذي قال لك ذلك؟ ما قيل لي، بل قيل لخير خلق الله، قيل له لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. قيل له ذلك. ما الذي كان يحصل؟ لما نرجع لكلام المفسرين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنه مع جبريل صلى الله عليه وسلم كشأن الحراس على العلم. فإنت الآن لما تكون بتعلم إنسان وهو حريص، فتجد مثلا إيه؟ يسأل كثيرا، وما معنى كذا ومعنى كذا. فقيل له تمهل، لا تتعجل، إن علينا جمعه وإيه؟ وقرآنه. رحمك الله، يعني علينا أن نجمعه لك في صدرك وتقرأه فلا تخطئ فيه. فإذا قرأناه فاستمع لقراءته واتبع ما فيه. هل هذا معنى فاتبع قرآنه؟ نعم، وهو المعنى الذي رجحه الطبري بناء على كلام ابن عباس والضحاك وغيره. يبقى قرآنه الأولى، فإذا إن علينا جمعه وقرآنه، يعني إقراءه، ألفاظه، القرآن على المعنى اللغوي. لكن فإذا قرأناه فاتبع قرآنه الثانية، القرآن على المعنى الاصطلاحي، يعني فاتبع القرآن، فاستمع إليه واعمل بما إيه؟ بما فيه. وهذا الكلام نقله الطبري في تفسيره ورجعه. لأن يعني البعض برضو متصور فاتبع قرآنه يعني اتبع القراءة، اقرأ زي القراءة. وهذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم كده كده حصل أصلا في المشترط في الرواية. ثم إن علينا إيه؟ بيانة، نبين لك ما أشكل عليك. هل تلاحظون شيئا؟ المجلس اللي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا جبريل كان معاني ومباني، وكانت المعاني في مقدمة على المباني، والمعاني كانت علما وعملا، لأن هذا منهج رباني. معاني ومباني أهو، إن علينا جمعه وقرآنه، فاتبع قرآنه، استمع إليه وعمل بما فيه، إن علينا بيانه. ماشي؟ طيب المعاني قبل المباني كيف؟ يعني إحنا كفيناك المباني، انشغل أنت بالإيه؟ بالمعاني. طيب المعاني كانت علما وعملا كيف؟ بيانه، اتبع قرآنه، وقلنا البيان علم وعمل، تمام؟ اتبع قرآنه، اعمل به. يعني هذه الأركان الثالثة حاضرة أيضا في المجلس الذي جمع، كان يجمع المعلم الأول من الملائكة والمعلم الأول من البشر، كانت حاضرة. لأن هذا الكلام الذي نقوله في المنهج النبوي ليس منهج يعني منهج نبوي، إنما هو منهج إيه؟ رباني. لأن هذا ليس يعني من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه من عند الله. واضح إخواني؟ هذا ما يحبه الله سبحانه وبحمده ويرضاه. طيب يبقى في التعامل نتفق على أصول في التعامل مع القرآن. الأصل التعجل لا التمهل. الأصل إيش؟ التعجل. الأصل التمهل لا التعجل. عذرا الأصل التمهل لا إيه؟ لا التعجل. إياك والتعجل. يعني إياك والتعجل. النبي نهي عن ذلك، لا تحرك به لسانك ليه؟ لتعجل به. بل هذا في مجالس التعلم، هو في مجالس التعلم. وهناك آية أخرى أيضا، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي، وقل ربي إيه؟ زدني علما، اصبر على التعلم. بل حتى في القراءة، وقرآنا فرقناه، وفي قراءة فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيل. ويقول ربنا ورتل القرآن ترتيلا. ولذلك كنت أقول لهم إذا تابعتم قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تجدوا النبي قط يقرأ بما يسمى الحدر أو التدوير أو غيرها من المراتب. في مراتب الترتيل هذه لم يكن النبي قط يقرأ إلا بالتحقيق. كان يقرأ مترسلا، كانت قراءته مدا، كان يقف عند رؤوس الآية، لم يكن قط يقرأ إلا بالتحقيق أو ما يشبه التحقيق اليوم. إنما القراءة السريعة واللي الحق ينجز فيها لم تكن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم التعبدية، لم تكن قراءته التعبدية. لكن أنت ربما مثلا لو بتراجع محفوظاتك ولا مش عارف إيه للتعلم مش للتعبد ربما تفعل ذلك. لكن في التعبد ان انا اتعبد اقول عملت ختمة حدر او عملت ختمة تدوير اقرأ بالناس بالحدر والتدوير، هذه لم تكن طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما احترامي لكل من افعل غير ذلك، لكن لم تكن هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الاصل يا اخواني في التعامل مع القرآن ايش؟ التمهل لليه؟ لا التعجل. ولذلك انتم صبرتم شهورا وسنينا لاجل ان تتمكنوا من قراءة القرآن باللغة العربية، وصبرتم شهورا وربما سنينا لأجل أن تقرأوا القرآن بالتجويد، وصبرتم شهورا وربما سنينا لأجل أن تحفظوا القرآن. لما نأتي بقى ندخل عالم المعاني، الواحد يقول يا دكتور احنا طولنا قوي نريد الأمر سريعا. لا، لابد الإنسان يكون مستعد للإيه؟ للتمهل لا للتعجل. لابد الإنسان يكون مدرك يا إخواني أن الأمر يحتاج إلى إيه؟ إلى صبر وإيه؟ وتؤدة. هذا هو الإيه؟ الأصل الأول أو التنبيه الأول. التنبيه الثاني التدرج. إيه معنى التدرج؟ قلت لكم أن عمر بن عبد العزيز قال لابنه عبد الملك قال يا بني لا تحمل الناس على الحق جملة فيتركوه جملة. يعني إذا نظرنا إلى واقعنا يا إخوان، نحن أمامنا القرآن كله للأسف الشديد أو معظمه لا نفهم ومعظمه لا نعمل به، ومعظم الذين نعلمهم لا يفهمونه ولا يعملون به، ولنا في ذلك سنين بل ربما قرون في عمر الأمة. أكيد أكيد لما نبدأ نصلح مش هنصلح كل شيء إيه؟ مرة واحدة. واضح؟ لن نصلح كل شيء مرة واحدة. ولذلك لابد من التدرج. يعني إيه التدرج؟ أنت نفسك تتدرج. يعني نتدرج يا إخواني؟ نحن الآن عرفنا المنهج النبوي أليس كذلك؟ طيب نريد أن ننفذ هذا الكلام، فلا بد أن ننفذه على مراحل. المرحلة الأولى نحن ندخل عالم المعاني. احنا اتفقنا ان المفقود عندنا ايش؟ مش احنا قلنا ان في حاجة اسمها الموجود وفي حاجة اسمها المنشود وفي حاجة اسمها المفقود وحاجة اسمها الجهود. فقلنا يا اخواني لو تذكروا حينها قلنا ان الموجود اللي احنا عليه عرفناه خلاص، عرفنا اننا اهتممنا بالمباني فقط ونقدم المباني على المعاني في الأهمية وفي ترتيب التعليم ونعتني بالمعاني علما فقط، هذا واقع. وعرفنا المنهج النبوي، وإذا قمنا بطرح واقعنا الذي نحن عليه الموجود من المنهج النبوي المنشود هيستبين لنا المفقود، نحن تنقصنا المعاني أليس كذلك؟ وينقصنا العمل بيها، يعني يبقى المعاني علما وعملا خلاص. يبقى في الركن الأول ينقصنا المعاني، في الركن الثاني ينقصنا تصحيح الترتيب، نجعل المعاني قبل إيه؟ المباني. وفي الركن الثالث ينقصنا إكمال المنظومة بإضافة العمل للعلم أليس كذلك؟ الآن عرفنا ما ينقصنا، أن عرفنا المفقود. إذا قلنا ما هي الجهود، ما هي الجهود التي سنبذلها لذلك؟ سنقول إن الجهود تتحرك في خطين أساسيين. وانتبه يا أخواني عشان هذا الكلام مهم جدا، وبعده مباشرة سنفهم فكرة ختمات الدراسة، ماشي؟ هذا الكلام مهم. الجهود ما هي أنواعها؟ نحن في مشروعنا أو ما ننصح به نوعين من الجهود. النوع الأول نسميه التسديد والتجويد، التسديد والإيه؟ والتجويد. والنوع الثاني نسميه البناء والترشيد. هذا المبنى تم بناؤه وإعداده كمسجد، تمام؟ وهذه مساحته والحمد لله يكفي. فتراءى لإدارة المعهد إنها تحول ذلك المسجد إلى مستوصف للطلاب، مركز طبي يعني للطلاب إذا احتاجوا إليه، تمام؟ وفي نفس الوقت يبنون مسجدا آخر أوسع وأكبر في مكان آخر لأن عدد الطلاب زاد. طيب هذا المبنى لم يكن معدا كإيه؟ كمركز طبي، إنما كان معدا كإيه؟ كمسجد. المراكز الطبية مثلا تحتاج إلى أسانسير مصعد، تحتاج إلى مكان في شبكة أكسجين، تحتاج إلى. فما الذي سيحصل؟ سنقوم بتعديل هذا المبنى ليتماشى مع المقاصد الإيه؟ الجديد. هذا ما نسميه التسديد والتجويد، إن في شيء قائم إحنا نحاول نحسنه ونسدده ولا زال قائما ليقوم بالمهمة الجديدة. واضح يا إخواني؟ وفي ذات الوقت قالوا هذا المكان قد لا يناسب، فمثلا في هذا المكان الذي خلفه سنقوم ببناء مستشفى من البداية. هذا ما نسميه البناء والتجديد والترشيد. واضح يا شباب؟ يبقى إذن التسديد والتجويد هو لشيء إيه؟ قائم، لشيء إيه؟ قائم. أما البناء والترشيد والتجديد يكون لإنشاء شيء جديد. يا دكتور ما علاقة ذلك فيما تتكلم فيه؟ هذا هو عين التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. مش إحنا قلنا في المنهاج النبوي إحنا عايزين نعود للمنهاج النبوي؟ نعود له يعني نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والعرب هذه المادة تستعملها في شيئين، وهذا شرحناه إن شاء الله تسمعونه في المقدمات. العرب تستعمل هذه المادة في شيئين، الأول أسوت الجرح، أسوت الجرح يعني خضته وعالجته، يعني إنسان عنده جرح نقرب حافتيه ونخيطه. ربنا يعافيك، أنت أتاك جرح هنا تذهب للطبيب يقرب حافتيه، هذا العرب يقول أسوت الجرح. فهذا نوع من الإيه؟ من التسديد والتجويد، الإصلاح، تمام؟ والعرب تطلق كلمة الآسية على السارية العمود، لكن سارية لها مواصفات خاصة، تكون قاعدتها كبيرة وصلبة وتكون آسية محكمة. إذن إذا أراد المرء أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم فمطلوب منه أمرين يسيران بالتوازي. الأول إنه يحاول أن يسدد ويجود في واقعه، يحسن واقعه، يعالج الجروح القائمة، ويقوم ببناء السارية تحت هذه الجروح لكي لا تنكأ مرة أخرى. فلو افترضنا يا إخواني أن عندنا هذا السقف مثلا، هذا السقف لو افترضنا جدلا أنه عافاكم الله أصابه شق ما، فاحنا ايش نفعل؟ بنعالج الشق سريعا. طيب ربما يقع مرة اخرى فبنأتي بسارية ونضعها تحت هذا الايه؟ الشق. واضح؟ هذا هو عين التأسي، انك تسير في مسارين. المسار الاول انك تحسن من القائم عندك، تجوده. والمسار الثاني، المسار الثاني انك تفعل ايش؟ انك تبني السارية. ما علاقة هذا يا دكتور بالقرآن الكريم؟ انتبه يا اخوان عشان هذا الكلام مهم. انتم الان تقرؤون القرآن وتحفظون القرآن، وبعضكم يحفظ القرآن، أليس كذلك؟ نحن نريد أن نحسن هذا الوضع الموجود، نسدده ونجوده، نأخذ خطوة ولو يسير. واضح؟ وفي نفس الوقت نكون نسير بالتوازي مع المنهاج من البداية، مع تصحيح المنهاج. ما معنى هذا الكلام يا دكتور؟ معناه أنت الآن بتقرأ أو بتحفظ أو بتحفظ، حاول تحسن قراءتك، تحسن حفظك، تحسن تحفيظك. طيب وهناك آيات أخرى تأخذها بالمنهاج، الدراية في الرعاية في الإيه؟ في الرواية، وتمشي في هذا المسار. إذن ببساطة شديدة، نحن الآن مطلوب مننا الدراية في الرعاية في الرواية، أليس كذلك؟ طيب إحنا سنكتفي في هذه المرحلة بالدراية فقط. واضح يا شباب؟ كمرحلة. ثم إن شاء الله في المرحلة التالية نأخذ ليه؟ الرعاية. مفهوم هذا الكلام؟ فهذا المسار نسميه تسديد وإيه؟ وتجويد، تحسين للوضع القارئ. حلقات التحفيظ التي لديكم في المعهد، قراءتك للقرآن، ها؟ تحفيظك لغيرك، يكون أحسن، يكون أجود. واضح يا شباب؟ ولذلك هذه فكرة كتاب ختمات الدراية، ان احنا ناخذ خطوه ندخل عالم المعاني. دخلنا عالم المعاني والحمد لله. طيب ايش نفعل؟ نكتفي بالدرايه في هذه المرحله. ما الذي نقصده بالدرايه؟ العلم او الفهم المتعلق بالايه، يعني افهم الايه، اتعلم بعض الاشياء عنها وابدا. تمام. طيب كل هذا الكلام كان في باب شرح معنى ما هو المقصود بختمات الدرايه. طيب لماذا لم نقل ختمة الدراية؟ قلنا ختمات الدراية لأن في الحقيقة هي ختمة في داخلها ختمات. مفهوم يا شباب؟ يبقى احنا كل هذا الكلام كنا نتكلم عن كلمة ايه؟ الدراية. فهمتم هذا الكلام؟ وفهمتم ما يتعلق به؟ الحمد لله. طيب ندخل فيما بعدها بقى. لماذا قلنا ختمات لم نقل ختمة؟ واضح أنها كل الختمات ستكون دراية، هي ليست رعاية. واضح؟ لأن قلنا ختمات الدراية فهذه مقيدة بأنها ختمات دراية. لكن لماذا قلنا ختمات؟ لماذا لم نقل ختمة واحدة؟ لأنها في الحقيقة ختمة واحدة لكن فيها ثلاث محاور. هذه المحاور الثلاثة نقولها اختصارا الفهم والوصايا والمحبة. ثاني، هذه المحاور الايه؟ الفهم والوصايا والمحبة، وكلها دراية، يعني كلها علم، كلها فهم. واضح يا شباب؟ هي ليست رعاية، يعني هي العمل او التنفيذ مسألة اخرى، لكن كلها ايه؟ دراية، كلها دراية، كلها علم، كلها فهم، كلها معلومات نستخرجها من الآيات، كلها ايه؟ معلومات نخرج بها من الايه؟ من الآيات. سأضرب مثالا بآية من كتاب الله هي موجودة هنا في الكتاب. تمام. هو قوله تعالى من سورة الشورى الآية رقم 28، اكتب عندك هذه الآية: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. واضح يا اخواني؟ طيب نضرب مثالا بهذه الآية كي نفهم المسألة وبعد كده نفصل ان شاء الله. اتفقنا يا شباب نبدأ بالدراية ولا بالرعاية ولا بالرواية فيما يخص هذه الآية؟ ها نبدأ بإيش؟ بالدراية. طيب تمام، نبدأ بالدراية. طيب هذا ممتاز. شو مهم أنا الآية سأقولها بعد ذلك إن شاء الله سأقولها. يبقى نركز سويا، نبدأ بالدراية ولا بالرعاية ولا بالرواية؟ بالدراية. طيب إذن بالدراية، بالدراية نحتاج لمعرفة معنى الآية. ماذا يقول الله لنا هنا؟ هذا أول شيء، أليس كذلك؟ نحتاج إلى أن نعرف ماذا يقول الله لنا هنا، معنى الآية. طيب لكن أنا يا دكتور في كلمات لا أعرفها، وقد لا أستطيع أن أعرف معنى الآية بنفسي. طبعا لابد أن ترجع لكتاب التفسير، يحرم عليك أنك تفهم الآية من نفسك. واضح يا شباب؟ يحرم عليك أنك تفهم الآية دون الرجوع لكتاب التفسير، لابد أن ترجع لكتاب التفسير. طيب ما هو كتاب التفسير الذي نرجع إليه وكيف نرجع إليه؟ سنفصل في ذلك إن شاء الله. لكن رجعت لكتاب التفسير ماشي، فعرفت معاني بعض الكلمات، وهو أي الله سبحانه وبحمده الذي ينزل ماشي، عرفت معنى ينزل الغيث، الغيث يعني المطر، من بعد، تعرف معنى من بعد، ما قنطوا من بعد ما يئسوا، ها، وينشر، تمام، يبث سبحانه، ينشر معروفة، رحمته، حنانه وإحسانه، تمام، ينشره على الناس، ينشر هذا المطر على الناس، وهو سبحانه بحمده الولي. لا تشغلوا أنفسكم بالكتاب، الكلام مكتوب هنا إن شاء الله، أنا بس قلت اكتبوا الآية لتكون واضحة أمام عينكم. وهو الولي أي المحب الناصر، الحميد الذي يحمده كل أحد، الذي يحمده كل أحد، المستحق للحمد سبحانه وبحمده، وإن لم يحمده أحد، والذي يحمده كل أحد حمدا لم يحمد مثله أحد. أنت الآن فهمت الآية ليس كذلك؟ ربنا يخبرنا أنه سبحانه وبحمده وحده هو الذي ينزل الإيه؟ المطر أو الغيث بعد أن إيه؟ يصاب الناس بالقنوط، وأنه سبحانه وبحمده ينشر إيه؟ رحمته، وهو الولي الحميد. هل الآن فهمت المعنى؟ فهمت المعنى؟ هذا دراية ولا رعاية؟ دراية. هذا ما نسميه بختمة الفهم. يعني لو أمسكت القرآن كله تقف عند كل آية تقرأ التفسير وتفهمه بهذه الطريقة، نسمي هذه ختمة إيش؟ ختمة دراية. نعم، لكن أنهي نوع من ختمة الدراية؟ ختمة فهم. ختمة إيش إخواني؟ فهم. وضح هذا؟ طيب الحمد لله. مثلا أنا قلت لكم يا شباب لقد كنت في مثلا موانزا منذ يومين ورأيت قطعة كبيرة من الأرض، فسألت عن هذه الأرض فقيل لي إنها أرض للبيع، تمام، وسعر الفدان فيها بألف شيلينج، وأنهيت كلام. هل مفهوم هذا الكلام؟ مفهوم. طيب هناك شيء آخر مهم، لماذا أقول لكم هذا وما الذي أريد منكم أن تفعلوه؟ وكأني أقول لكم هناك فرصة رائعة، أرض بأسعار رخيصة، فاذهبوا اشتروها مباشرة. واضح شباب؟ أنا قلت لكم هذا الكلام بشكل مباشر ولا غير مباشر؟ غير مباشر. وهنا لابد أن نفهم هذه القضية عشان هذه مهمة للغاية. خطابات الله لنا في القرآن الكريم نوعين. خطابات الله لنا في القرآن الكريم نوعين. النوع الأول خطاب مباشر، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، هذا مباشر. وأقيموا الصلاة، هذا مباشر أليس كذلك؟ حافظوا على الصلوات، هذا مباشر أليس كذلك؟ وكونوا مع الصادقين، هذا مباشر أليس كذلك؟ هذا الأمر، هذا النهي، هذا خطاب إيه؟ مباشر. واضح؟ هناك نوع آخر من الخطاب وهو الخطاب غير المباشر. طيب، وأنا أوضح لكم المسألة بمثال آخر من الواقع. مثلا أنت الآن تدرس في المعهد مثلا في الصف الثالث الثانوي، ووالدك يريد أن يشجعك على المذاكرة، فكلما رآك قال يا بني ذاكر اجتهد في دروسك، يراك مرة أخرى ذاكر اجتهد في دروسك لا تفرط في مذاكرتك، هذا توجيه مباشر ولا غير مباشر؟ مباشر. فبدأ يلاحظ أنك مللت وتدجرت من هذا التوجيه الايه؟ المباشر. فجاء في مرة وجلس معك في الخلاء وقال لأمك أعدي لنا كوبين من الشاي، وقال لك سأقص عليك قصة واحد من أصحابي كان يسكن بجواري واجتهد في دراسته وما شاء الله عليه الآن هو في المنصب الفلاني، أو هو ما شاء الله الآن أكرمه الله بالشيء الفلاني، وظل يحكي لك عنه قليلا ثم سكت وانصرف. هل والدك يوجهك للمذاكرة أم لا؟ يوجهه. أحسنتم. طب هل هذا توجيه مباشر ولا غير مباشر؟ غير مباشر. أحسنتم. هو يقول لك ذاكر لكن بأسلوب غير مباشر. واضح؟ في مرة أخرى قال لك أتعرف فلان الذي يقطن في حينا؟ قلت نعم أعرفه. ما له يا والدي؟ قال أتعرف أنه الآن في السجن؟ قال في السجن؟ ليش في السجن يا والدي؟ قال هذا كان يدرس وأهمل دروسه والتحق بطائفة من الشباب الفاسد وصار معهم مش عارف يسرق ويشرب المخدرات والمسكرات وهو الآن في السجن. هل والدك قال لك ذاكر بشكل مباشر؟ لا، لكن قالها لك بشكل إيه؟ غير مباشر. فهمتم إيه معنى خطاب غير مباشر؟ قد يكون الخطاب غير المباشر قصة، قد يكون مثالا يضرب، قد يكون ذكر حال المحسنين أو ذكر حال المسيئين. واضح يا شباب؟ نعود للقرآن الكريم. قلنا أنواع الخطاب في القرآن الكريم إما مباشر وإما غير إيه؟ مباشر. طيب غير مباشر في القرآن كإيه؟ القصص. أحسنت. الأمثال، الثناء على الصالحين، الإنكار على الفاسدين، كل هذا توجيه لك أليس كذلك؟ لكن توجيه بأسلوب إيش؟ غير مباشر. أحسنت. السؤال الآن، كم نسبة الخطاب المباشر في القرآن ونسبة الخطاب غير المباشر؟ المفاجأة، تقريبا نسبة الخطاب المباشر 15%. إذن 85% من خطاب القرآن خطاب إيش؟ غير مباشر. يكفي أن القصص فقط ثلث أو ربع مساحة القرآن الكريم، والأساليب الخطاب غير المباشر في القرآن الكريم قد تصل إلى ما يربو على 20 أسلوب. القصص والأمثال وذكر حال المحسنين وذكر حال المسيئين وثناء الله على بعض مخلوقاته وكل هذه أساليب خطاب غير مباشر. واضح يا إخواني هذا الكلام؟ طيب نعود للمعلومة التي أخبرتكم بها عن الأرض في موانزا. أنا حينما قلت لكم أنا مش عارف نزلت من الطائرة ثم توجهت فوجدت قطعة أرض واسعة فسألت عن سعرها فقال إن الفدا من الأرض بألف شيلينج ثم سكت. هل أنا أوجهكم لشرائها الآن بشكل مباشر ولا غير مباشر؟ غير مباشر. أنا أخبرتكم الخبر الذي يحفزكم على شرائها. إنما لو أردت بشكل مباشر لقلت لك يا أحمد اذهب إلى موانزا واشتري الأرض التي في المكان الفلاني لأن سعرها بإيه؟ الفدان بألف إيه؟ بألف شيلينج. واضح يا إخواني؟ لو هذا الكلام في منتهى الأهمية، لو فهمتموه سيساعدنا كثيرا في القرآن الكريم اللي هو الخطاب المباشر وغير الإيه؟ المباشر. طيب أنت فهمت الآن، فهمت الآن معنى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، فهمتها أليس كذلك؟ طيب لماذا يقول الله لك ذا؟ أو بلاش، هل هذا خطاب مباشر أم غير مباشر؟ هل هذا توجيه مباشر لك؟ لا، ليس مباشرا لك. الله سبحانه وبحمده يتكلم عن نفسه أليس كذلك؟ وهذا من أساليب الخطاب غير المباشر أيضا، الله يتكلم عن نفسه. طيب هل كلام الله عن نفسه يوجه الله لك من خلاله رسالة مباشرة؟ أكيد، ما في كلمة في القرآن إلا وهي خطاب لك. واضح يا إخواني؟ فالسؤال ما الذي يريد الله منك فعله؟ ما الذي يريد الله منك فعله؟ مفهوم؟ يعني أنت الآن لما قلت لك الأرض بسعرها كذا أنا أريد منك أن تذهب إيه؟ فتشتريها فتبادر بشرائها أليس كذلك؟ طيب الآن بقى ما الذي يريد الله منك فعله وهو يخبرك هذا الخبر؟ ها من يقول؟ هو قال لك أنه ينزل الغيث، ينزل المطر بعد أن يصاب الناس بالإحباط واليأس والقنوط، وأنه ينشر رحمته سبحانه وبحمده، وأخبرك أنه هو الولي الحميد. ما الذي يريد منك فعله؟ قل كلام طيب. فضل توحيد وتعظيم، جميل كويس هذا. طيب يريد مني أن أعظمه وأوحده، أحسن. إيه تاني؟ فضل أحسنت. يريد مني أن أعرف قدرته، ماشي جميل، هذه معرفة، والتوحيد هذا في القلب. ما العمل الذي يريد منه أن أعمله؟ تفضل.
يريد أن منع النبوية في القرآن بعدما ما أخذناه في البداية.
ماشي صحيح، بس هذا كلام عام. في هذه الآية تحديدا ماذا يريد منك؟ لماذا قال لك ذلك؟ لكي أشكره، ليس كذلك؟ لما تجد المطر تشكر الله، ها؟ تسأله من فضله، جميل. ايه تاني؟ تفضل. ايوه صحيح، الرعاية اعمل به، لكن ما هي الرعاية المطلوبة هنا؟ ان اشكره. واضح اخواني؟ طيب اما يمكن ان نقول يريد الله مني الا اصاب بالاحباط او اليأس؟ يريد الله مني أن أتفائل؟ واضح؟ أتفائل، لأنه أخبرني أنه ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وليه إيه؟ الحميد. لو قلت الله يريد مني أن أشكره أو يريد مني أن أتفائل، هذا نسميه الوصية الرئيسية، نسميه الوصية. إذن ما هي الوصية؟ العلم بالعمل المطلوب مني، ماشي؟ العلم بالعمل المطلوب منه. يعني كيف أصل إلى معرفة العمل المطلوب مني؟ كيف أصل إليه؟ بأن أسأل نفسي هذه الأسئلة أو واحد من هذه الأسئلة. أسأل نفسي ما أبرز ما ينبغي علي فعله بعدما فهمت الآية. واضح السؤال يا شباب؟ يبقى لو سألت نفسي ما أبرز ما ينبغي علي فعله بعد أن فهمت الآية، أقول إيش؟ أقول أن أتفائل، أن أشكر الله. طيب ما أبرز ما ينبغي علي فعله؟ ده هذا السؤال الأول. طيب السؤال الثاني الذي يساعدني أيضا، لماذا قال الله لي ذلك؟ القرآن كلام الله ليس كذلك؟ فأنا أسأل نفسي لماذا قال الله لي ذلك؟ لأنه يريد مني أن أتفائل، يريد مني أن أشكره. السؤال الثالث، ما المشكلة التي تعالجها هذه الآية؟ تعالج مشكلة ليه؟ القنوط، قنوط الناس ويأسهم من رحمة الله. واضح يا أخواني؟ البعض يقول دكتور يعني الفهم كانت أسهل. نعم أسهل، لأن هذا مستوى أعمق قليلا، ولا أريد من أحد إن هو إيه يشعر بصعوبة الأمر، لأننا نسمعه للمرة الأولى فهذا طبيعي، لكن مع الدربة إن شاء الله ومع التمهل نستطيع أن نفعل ذلك بسهولة إن شاء الله. وأنا كما قلت نحن لنا سنوات لا ننظر إلى معاني القرآن ولا نهتم به، فطبيعي إن احنا نشعر بإيه؟ بغربة قليلا، نشعر بصعوبة كده قليلا، لأن هذا الأمر كنا نهمله لإيه؟ لسنوات. فلا شك يعني إن الأمر مش هيأتي من مرة، لكن هذا الكلام مفهوم ولا ما هو مفهوم؟ واضح؟ الحمد لله. يبقى الأول ختمة من ختمات الدراية، مش قلنا اسمها ختمات الدراية؟ هي ختمة الفهم. فهمنا إيش معنى الفهم؟ هو العلم بمعنى كلام الله. واضح؟ طيب وثاني ختمة هي ختمة الوصايا. وما هي الوصايا؟ العلم بالعمل المطلوب مني. مفهوم الآن يا شباب؟ العلم بالعمل الايه المطلوب مني، العلم بأبرز ما ينبغي علي فعله. واضح؟ هذا هو العمل، هذا هو عملي ولا العلم بالعمل؟ هذا هو العلم بالعمل ليس تنفيذ العمل. أوضح هذه المسألة لكي لا يشعر أحد بالاضطراب. أنا الآن عرفت من هذه الآية أن العمل المطلوب مني أن أشكر الله، وخصوصا لما ينزل المطر. تمام؟ هل أنا عملت بالآية الآن؟ لا. أحسنت، أنا لم أعمل بالآية. متى أعمل بها؟ لما أشكر الله عند نزول المطر، أو لما أخرج من بيتي فأنظر إلى السماء فأشكر الله. واضح يا شباب؟ يبقى هذا الذي نتحدث عنه اللي هو الوصايا هو علم بالعمل وليس هو تنفيذ العمل. واضح شباب؟ لذا قلنا أعلنه أنه دراية، لأنه ملتحق بالعلم مش بالإيه؟ مش بالعمل. مفهوم؟ يبقى الآن ختمات الدراية تعرفنا على معنى ختمتين. الأولى اسمها ختمة الإيه؟ الفهم، وهي العلم بمعنى كلام الله، ماذا قال الله لي. ماشي؟ والثانية هي ختمة الوصايا، وهي العلم بأبرز ما ينبغي علي فعله، العلم بالعمل الذي أوصاني الله به هنا. تمام؟ واضح هذا الكلام؟ طيب أما الختمة الثالثة فهي سهلة وجميلة، وهي ضمن مشروع اكتشاف الكنز المهجور المهدور، وما نسميه بختمة المحبة. ختمة ليه؟ المحبة. ما معنى ختمة المحبة؟ ختمة المعلومات عن الله الموجودة في الآية. واضح يا شباب؟ ختمة المعلومات عن الله الموجودة في الآية. ما هي المعلومات عن الله الموجودة في هذه الآية؟ يعني مثلا وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ما المعلومات التي عرفتموها عن الله؟ أنه هو الذي ينزل المطر، هو واحدة. ماشي، هذه معلومة. إيش تاني؟ نعم أحسنت، أنه ينشر رحمته. ممتاز. ما الذي عرفناه عن الله مرة أخرى؟ ها؟ لا، هذا هو المطلوب مني، لكن أما قال الله عن نفسه أنه الولي، عرفنا أن اسمه الولي، عرفنا أنه حميد، عرفنا أنه ينزل الغيث، أنه يغيث الناس بالمطر، عرفنا أنه ينشر رحمته. هذه معلومات عرفناها عن الله. هذه المعلومات التي عرفناها تقدح في قلوبنا محبة الله سبحانه وبحمده، ولذلك أسميناها ختمة إيش؟ محبة. مفهوم يا شباب؟ هذه الأشياء التي عرفناها عن الله هي علم ولا عمل؟ علم، معلومات، لكن معلومات تساعدنا على العمل إن شاء الله. ولذلك هذه الختمات الثلاث لو لاحظتم هي تنتمي إلى العلم ولا تنتمي إلى العمل؟ تنتمي إلى العلم. ختمة الفهم وختمة الايه؟ الوصايا، وختمة الايه؟ المحبة. أحسنتم. إذا عرفنا ما معنى كلمة الدراية، وعرفنا ما هي الختمات، ختمة الفهم وختمة الوصايا وختمة الايه؟ المحبة، بهذا الترتيب. وهذه الخطوة الأولى التي ينبغي أن نبدأ بها مع كتاب الله سبحانه وبحمده. وكل ختمة من هذه الختمات ستساعدنا. هذه الختمات هي ختمات دراية لأنها تنتمي إلى العلم، أليس كذلك؟ وستساعد على إيش؟ على الرعاية، بل ستساعد على الرواية. لأن الآن هذه الآية شباب، هذه الآية لو 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 حاول أحد منكم أن يحفظها ستكون سهلة عليه ولا صعبة؟ سهلة. شوف، ستكون سهلة. طيب إذا حفظها سينساها بسهولة ولا بصعوبة؟ بصعوبة. لماذا؟ إنه فاهم. فهذا الفهم أو هذه الدراية يساعد على العمل. هل أصبح متيسر الآن أن نعمل بالآية؟ نعم، صار متيسر. هل أصبح متيسر أن نحفظها رواية؟ نعم، صار متيسر. مفهوم يا أخواني؟ فهذا الذي أقصده بأن الدراية تساعد في الرعاية وتساعد في الرواية. واضح؟ طيب، يبقى الحمد لله عرفنا الآن المقصود بختمات الإيه؟ الدراية. ما معنى كلمة الدراية؟ ما معنى كلمة ختمات؟ ما معنى كلمة إيه؟ ختمة. طيب، نأخذ مثالا آخر، وأنا لن أتي بمثال من عندي عشان خاطر ما حدش يقول دكتور محضر. أي أحد منكم يقترح آية نأخذ عليها مثال؟ اقترحوا أي آية، أي آية اقترحوا. ماشي، ومن آياته أن خلق، أنت شكلك عايز تتجوز. ماشي، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة وإيه؟ ورحمة. طيب ماشي، هذه الآية مطلوب مني دراية ورعاية ورواية، أليس كذلك؟ سنبدأ بالدراية. طيب، نبدأ بالدراية. أول شيء في ختمات الدراية ختمة إيه؟ الفهم. نريد أن نفهم، أن نفهم ماذا يقول الله لنا هنا. عايزين العلم بإيه؟ بمعنى كلام الله هنا. طيب، كيف نعرف معنى كلام الله هنا؟ لا بد، واجب نذهب ليش؟ للتفسير. أيوة أحسن، لا بد نذهب للتفسير. ماشي؟ طيب، وكما قلت يعني الحمد لله أنتم لديكم نسخة من التفسير الميسر الذي أعده مجمع الملك فهد، نسخة مترجمة بالسواحلية، بل هناك تفاسير أخرى كمان مترجمة بالسواحلية، تمام؟ لكن هذا التفسير تفسير مشهور وتفسير طيب وينفع إن شاء الله، يكفي في هذه المرحلة. ماشي؟ يكفي. طيب، فنفترض أننا ذهبنا للتفسير. ومن آياته، من آيات الله الدالة على قدرته والدالة على عظمته وإنعامه على عباده من آياته، يعني من نعم الله العظيمة. طيب، من آياته أن خلق لكم، أوجد لكم من العدم، من أنفسكم يعني منكم أنتم أزواجا، المرأة أو زوجة الإنسان، لتسكنوا إليها، فجعل بينكم يعني خلقها لك لتسكن لها، ليكون السكن عندها، تمام. وجعل بينكم، الله جعل بينك وبين زوجتك مودة وإيه ورحمة. مودة المحبة والألفة، والرحمة الحنان والإيه والإحسان. خلاص، جعل بينكم مودة. الآن نحن فهمنا ولا ما فهمنا؟ كده الحمد لله انتهت ختمة الفهم لهذه الآية. طيب، الذي بعدها ختمة إيش؟ الوصايا. أحسنتم، ختمة الوصايا. كيف نعرف العمل المطلوب منا؟ نسأل أنفسنا، ما أبرز ما ينبغي علينا فعله بعدما فهمنا الآية؟ لماذا يقول الله لنا ذلك؟ واضح يا شباب؟ يلا فكروا معي، ما أبرز ما ينبغي علينا فعله بعدما فهمنا الآية؟ مثلا نقول أن أشكر الله على هذه النعمة، المتزوج، ماشي كويس. طيب، ممكن واحد يقول إيه؟ يقول إن أنا لما أتزوج خلاص يكون بيني وبين زوجتي سكينة ومودة ومحبة، تمام، لا أؤذيها ولا أفعل ولا أفعل، إنها نعمة من الله. جميل، واضح يا إخواني هذا الكلام؟ طيب، واضح طبعا عشان جوائز. طيب، ما هي المعلومات التي، يبقى كده انتهينا من ختمة الفهم وانتهينا من ختمة الايه؟ الوصايا. يتبقى لنا ختمة ايش؟ المحبة. احسنت، ما هي المعلومات التي عرفناها عن الله هنا؟ تفضل. صحيح، بس هذا عمل مطلوب مننا، هذا يدخل في الوصايا، لكن المحبة هي معلومات عن الله، معلومات عن الله. لما مثلا أقول أنا عرفت معلومات عن الشيخ إسماعيل، يعني عرفت أنه مدير المؤسسة، وعرفت أنه درس في المكان الفلاني، هذه معلومات. واضح؟ هذه المعلومات لو قالها هو لي بلسانه يبقى سهل علي أعرفها. فالله قال لنا هنا، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. عرفت أن الله هو الذي خلق الإنسان زوجا، تمام، عرفت أن الله سبحانه وبحمده هو الذي يضع المودة والرحمة بين ليه الرجل وامرأته، ماشي، هذه معلومات عن الله. واضح؟ عرفت أن الله سبحانه وبحمده خلق للإنسان من نفسه زوجا ليسكن إليها. عرفت أن الله سبحانه وبحمده له آيات مبهرة في الإنسان. واضح يا شباب؟ كما قلت لكم، ربما البعض يشعر يعني ان الامر قد يكون صعبا قليلا او فيه يعني نوع من الغرابة عليه، لكن مع الايه، مع التجربة سيتيسر الامر ان شاء الله. طيب، ناخذ مثالا ثالثا. من يقترح آية؟ ناخذ مثالا ثالثا، ماشي. طيب، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. طيب، هذه الآية مطلوب منا الدراية والرعاية والرواية، ليس كذلك؟ نبدأ بالدراية. أول شيء في ختمات الدراية ختمة الايه؟ الفهم. طيب، فاليوم، ماشي، ننجيك ببدنك لتكون. اليوم، متى كان هذا اليوم؟ اليوم الذي هلك فيه فرعون. ننجيك، ننجيك يعني ايه؟ ننجيك ببدنك، يعني مش ننجيك من الغرق، لا، ننجي بدنك من أن يتحلل أو يهلك، تمام؟ ننجيك، الكاف تعود على من؟ على فرعون، خلاص؟ أو قلنا نرجع للتفسير، أساس نرجع للتفسير، بس الحمد لله أنا أعرف تفسيرها، يعني وطلعت في كتب التفسير، لذلك أقولها لكم. طيب، ننجيك ببدنك، لتكون، الكلام عائد على من؟ على فرعون، نعم، لمن خلفك، خلفه يعني يقف وراءه، يعني لمن يأتي من بعده في الأزمان، تمام؟ آية، يعني آية؟ أيوة، عبرة لغيرك، علامة، علامة على قدرة الله سبحانه وبحمده. الآن نحن فهمنا الآية الحمد لله، ليس كذلك؟ هذه ختمة الفهم، العلم بمعنى كلام الله أو ماذا قال الله لنا. واضح؟ وكما لاحظتم تلك الآيات التي نفهم معناها يتيسر علينا العمل بها ويتيسر علينا حفظها. طيب نشرع في ختمة الوصايا. سؤال دائما قبل ختمة الوصايا، اسأل نفسك الآية توجيه مباشر ولا توجيه غير مباشر؟ أحسنت، غير مباشر، إنها قصة، هذا توجيه غير مباشر. وكما قلت لكم الغالب في القرآن التوجيه غير المباشر، التوجيه المباشر سيكون سهلا. يعني مثلا لما أقول لك في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ما الذي يوصيك الله به هنا؟ ما أبقى الصلاة الوسطى، تمام؟ فهو التفكير يكون في الغير الايه، غير المباشر. واضح يا شباب؟ طيب فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، ما أبرز ما ينبغي علي فعله بعدما فهمت الآية؟ لماذا يقول الله لي ذلك؟ فكروا، ما هو ما في شيء، ما في خطاب يوجهه إليك الله في القرآن إلا ويريد منك أن تفعل شيء. لماذا يقول الله لي ذلك؟ ما أبرز ما ينبغي علي فعله؟ تفضل. إيه؟ أحسنت، ألا أتكبر أو أطغى، ماشي، لكي لا أكون آية أو عبرة لغيري. جميل. من يضيف؟ يعني ألا أتكبر، ألا أفسد في الأرض، ألا أطغى لكي لا أكون عبرة لغيري، أن أخاف من عذاب الله. الله أوقع للعذاب بمين؟ بهذا الهالك. ماشي، تفضل يا شيخ. نعم، اللي هو كما قال الشيخ ألا أتكبر أو أطغى أو غيره، هذا الذي تقولونه اسمه إيش؟ الوصايا. واضح؟ ويكفي وصية واحدة، احنا لا نريد أكثر من وصية واحدة، هذه ختمة الوصية أو الوصايا. طيب يتبقى لنا ختمة إيش؟ المحبة. ما المعلومات التي عرفناها عن الله هنا؟ أي عرفنا أن الله سبحانه وبحمده حسيب، وأنه شديد العقاب، وأنه قادر سبحانه وبحمده، وأنه عزيز. ماشي، عرفنا ذلك من خلال ما أخبرنا أنه فعله بإيه؟ بفرعون. واضح يا إخواني؟ الحمد لله اتضحت الآن خدمة الفهم وخدمة الوصايا وخدمة المحبة. اتضح الكلام؟ اتضح الكلام. طيب الحمد لله، لو وصلت لكم هذه فنحن ينبغي علينا أن نشرع. نشرع من إيه؟ من اليوم. من اليوم تمسك كده، يعني كل يوم خذ صفحة من المصحف، لن تأخذ منك ساعة، صفحة من المصحف، آية وراء آية هكذا، ها؟ وممكن تستعين بالكتابة. كيف تستعين بالكتابة؟ يعني أنت مثلا تمسك هذه الصفحة من المصحف فتقرأ الآية الأولى التي فيها تبارك الذي بيده الملك على كل شيء قدير، خلاص؟ فتنظر في التفسير، تكتب جنبها تفسيرها لكي يعلق بذهنك، الحمد لله فهمته. بعدما فهمت أسأل نفسي ما أبرز ما ينبغي علي فعله، ما الذي أوصاني به ربي هنا، لماذا يقول الله لي، فتعرف الوصية وتكتبها. زي مثلا أن أخاف الله، أن أشكر الله، واضح، ألا أفعل كذا، أن أفعل كذا، تمام. وتأتي في النقطة الثالثة التي بعدها ما المعلومات التي عرفتها عن الله هنا، وهكذا، ثم تدخل الآية التي بعدها، الآية التي بعدها، الآية التي بعدها. هذا نسميه نحن كراس أو كشكول ختمات الدراية. لو فعلته هكذا، هذه الصفحة لو قمت تصلي بها أو حفظتها سيكون حفظك لها أوثق ما يكون، بل ستجد كل يوم زيادة في إيمانك وزيادة في معلوماتك. واحد يقول يا دكتور يعني صفحة كثيرة علي، بلع، أنا أنصحكم ابدأ أول أسبوع كل يوم آية، الأسبوع الذي بعده آيتين، اللي بعده ثلاثة، اللي بعده أربعة، اللي بعده خمسة، اللي بعده ستة، وهكذا. واضح؟ حتى تتمكن من الأمر، وربما يعقد للأمر مثلا حلقات أو ورشات بعد ذلك إن شاء الله مع المتقنين منكم إن شاء الله بعدما تختبرون، بحيث يكون هذا الأمر إيه؟ إن شاء الله تتقنونه. على أقل التقديرات يا إخواني. واحد يقول يا دكتور بس لكن موضوع الوصايا هذا ربما يكون صعب قليلا أو المحبة صعب قليلا، بس الفهم مش صعب، الفهم ليس صعب، واضح؟ فلا يحملنك استصعاب أو استثقال واحدة من الختمات أن تترك الختمات الثلاث، مفهوم يا شباب؟ على أقل التقديرات واصل رحلتك في ختمة الفهم، فهمني؟ طيب، ولذلك نحن نطرح سؤالا، هذه الختمات هل تتم بالتوالي؟ يعني ختمة وراء ختمة وراء ختمة، ولا تتم بالتوازي؟ يعني ختمة مع نفس الختمة مع نفس الختمة، مفهوم يا شباب؟ هل تكون بالتوالي ولا بالتوازي؟ نحن نفضل أن تكون بالتوازي، هكذا كما نفعل، هكذا نأخذ الفهم فالوصايا فالإيه؟ فالمحب، لأن الفهم يساعدك على أنك تعمل إيش؟ تعرف ما ينبغي عليك فعله، وهذا يساعدك أنك تعرف معلومات عن الله، واضح؟ فهذه مع هذه مع هذه تتظاهر على إصلاح قلبك وعلى حظك على العمل، واضح يا شباب؟ طيب أنا غير متيسر لي ذلك، خلاص خذها بالتوالي. أنا بالتوالي يعني خلص ختمة للسورة أو ختمة للمصحف فهما، وبعدين خد إيش؟ وصايا، وبعدين خد إيش؟ محبة، واضح شباب؟ لكن نحن نفضل أن تكون الختمات بالإيه؟ بالتوازي، لكن هذا مطروح وهذا مطروح، واضح هذا الكلام؟ طيب، هل هذه الختمة تكون فردية ولا جماعية؟ والله ممكن تكون فردية، ممكن تبقى لوحدك، ممكن تكون أنت وبعض إخوانك تتدارسون، بس نكون منضبطين لا نتخطى حدودنا، مش حد يقول ولكني أشعر فيها كذا وأجد فيها كذا، لا، يعني ننضبط، هذا كلام الله، لا نتصور جدرا جدرا، لسنا أهلا له، كتاب ربي عزيز. فالفهم يجي منين؟ من التفسير، ودائما البدء بالفهم من خلال كتاب التفسير مهم، لأنه يضع، أنا دائما أقول التفسير يضع القطار على القضبان الصحيح، واضح؟ انت لو فهمت الآية خطأ هيحصل ايه؟ تضع الآية على قضبان ايه؟ غير صحيح. يعني مثلا انا اريد ان اتوجه من دار السلام الى موانز، فمثلا هناك قضبان ناحية اليمين، هذا هو القضبان الذي لو وضع عليه القطار سيصل الى موانز، لكن هناك قضبان اخر مثلا نفترض من دار السلام الى نيروبي، هذا القضبان ناحية الشمال، فلو قمت أنا وضعت القطار اللي المفترض يتوجه إلى موانزا على قضبان القطار الذي يتوجه إلى نيروبي سيذهب إلى وجهة أخرى، واضح شباب؟ فالتفسير أو مراجعة التفسير مهمة، ليش؟ لأنها تضع القطار على القضبان الإيه؟ الصحيح، ثم بعد ذلك يتحرك القضبان بقى في الاتجاه الصحيح، بعد كده بقى تشوف الوصايا، تشوف، تنظر إلى المعلومات عن الله في المحبة، تعمل بهذا الكلام، واضح شباب؟ فهذه مسألة خطيرة ومحورية، الفهم من خلال كتاب التفسير أو العلم أصلا هو، وهذه هي وظيفة العلم، العلم يضع قطار العمل على القضبان الصحيحة، واضح شباب؟ طيب، فهل تكون فردية أم جماعية؟ والله يفضل أن تكون جماعية، يعني كل ثلاثة أربعة خمسة كل اثنين يعني مع بعض يشجعوا بعضهم البعض، يقرأوا التفسير ويتدارسوا، وهذا من معاني التدارس المهم. ويا حبذا يا حبذا يا حبذا لو إن مثلا مجموعة تدربوا على ذلك جيدا وفهموه وأدركوه جيدا وبدأوا يبقوا هم إيه؟ من يديرون هذه الحلقات، هذا يكون رائع، بحيث يسددون غيرهم، كما أسألكم أنا الآن وأقول إيه؟ هذه تصلح هذه لا تصلح، هذا واضح؟ فكلما كان هناك يعني من يقومون بذلك هذا يكون شيء رائع إن شاء الله. طيب، فلو لم يتيسر ذلك فلتكن الختمة فردية، لو لم يتيسر ذلك فلتكن الختمة فردية. طيب، هذا الكتاب ختمات الدراية ماذا ستجدون فيه؟ إن هذا الكتاب مهم بقى، لابد أن نذاكره بشكل جيد لأنه مهم. تجدون في الكتاب في الأول تعريف بأنواع الحفظ الثلاثة ولماذا أعددنا هذا الكتاب. طيب، بعضكم مهتم ويحب هذا المجال ويريد أن يتخصص فيه. هذا الكتاب عندنا هو مختصر من ثلاثة كتب. عندنا الكتاب الأول اسمه الهروب من الفهم، تحدثنا عن قضية فهم القرآن والتقصير في فهم القرآن وكيف نفهم القرآن، وفي نهاية الكتاب دعونا لختمة فهم. واضح؟ فهذا الذي دعونا له اختصرناه هنا في هذا الكتاب. يبقى من أراد أن يتوسع في كتاب آخر اسمه ختمة إيه؟ اسمه الهروب من الإيه؟ من الفهم. واضح؟ طيب، وماذا عن ختمة الوصايا؟ عندنا كتاب برضو كبير اسمه دليل الوصايا العملية، يتحدث عن الوصايا وأهميتها ومشروعيتها وكيف احنا نستطيع ان نستخرجها، ويعطينا أمثلة على سبع سور من القرآن الكريم. بدأنا بما نسميه السبع الأعضاء، خلاص، على سبع سور من القرآن الكريم. فهذا الكتاب اسمه دليل الوصايا الايه العملية، اختصرنا منه جزء هنا في ختمات الدراية، اننا دعونا لختمة وصايا. واضح يا اخواني؟ طيب، ختمة المحبة، عندنا كتاب اسمه رحلة اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن، لان ختمة المحبة هذه تساعدك على اكتشاف ما يقدمه لك القرآن. في ختمة المحبة هذا الكتاب احنا فيه فصل كبير عن ختمة المحبة، ما هي ختمة المحبة وما هي أهميتها وما يتعلق به. اختصرنا من هذا الكلام كلاما هنا في هذا الكتاب. واضح شباب؟ طيب، ونحن نعتبر أن الدراية هي بداية الطريق إن شاء الله. ولذلك البعض يقول يا دكتور أين التدبر، يا دكتور أين العمل؟ ليس الآن، يعني نأخذ خطوة وإن شاء الله إيه؟ ولذلك عند الله أنت تكتب عاملا متى ما شرعت في العمل. واضح؟ يعني دي مسألة مهمة، يعني برضو لأجل أن نوضح هذه المسألة، هناك يا إخواني ما اسمه النية وهناك ما اسمه الأمنية، يعني الفرق بين النية والأمنية. يعني واحد يقول والله أنا أتمنى أن أصلي، واحد يقول أتمنى أن أصلي العصر، واحد يقول أنوي أن أصلي العصر. ما الفرق بينهما؟ الذي قال أنوي هناك ثلاثة شروط لو حققها تكون نية مقبولة عند الله، لو لم توجد هذه الشروط الثلاثة تكون نيته أمنية. أنت لو قابلت أي مسلم على وجه الأرض وقلت له هل تتمنى دخول الجنة؟ سيقول لك نعم، بل لو سئل ما أمنيته تقول دخول الجنة. لكن هل هو فعلا ينوي دخول الجنة؟ من الذي ينوي ومن الذي لا ينوي؟ تمام؟ النية لها ثلاثة شروط، أن تكون صالحة، ثلاثة شروط بالصاد لكي لا تنسوها، أن تكون صالحة وأن تكون صافية وأن تكون صادقة، أن تكون صالحة وأن تكون صافية وأن تكون صادقة. صالحة يعني مشروعة، يعني لا يأتي بعض الناس يقول أنا جمعت مالا من بعض أهل الخير وسأضعه في بنك الربوي وآخذ الفوائد أنفقها على الأيتام. هل هذا العمل مشروع أصلا؟ غير مشروع، فهذه نيتني فاسدة، نية فاسدة. يبقى أول شرط في النية أن تكون نية إيه؟ صالحة، وهذا متوفر الحمد لله في أشياء كثيرة. الشرط الثاني أن تكون النية إيه؟ صافية. ما معنى صافية؟ إذا قلت هذا الماء صافي، ما معنى صافي؟ نقي، ليس فيه شوائب. وكذلك النية لابد أن تكون خالصة لله، ليس فيها شوائب. لا تقول هذا لله وأنا برضو لي فيه قصد، هذا لله ولكي يرضى عني مثلا الشيخ إسماعيل، مثلا تقول هذا لله هذه ليست نية إيه؟ صافية ولا خالصة. النية الخالصة كلها لله ولله فقط. فمن كانت نيته إلى امرأة، من كانت هجرته إلى امرأة يصيبها دنيا ينكحها فهجرته لما هجر إليه، ما كانت إشارة الله ورسوله فإشارة الله وإيه ورسوله. يعني واحد يقول لك والله أنا هذا الأمر إنما خرجت فيها ابتغاء وجه الله، وهو في الحقيقة خارج لدنيا إيه يصيبها في وسط هذا الخروج، هل هذه نية صافية؟ هل هذه خالصة؟ ليست خالصة. طيب الشرط الثالث أن تكون نيته صادقة، وهذا شرط مهم. يعني إيه صادقة؟ أنا يعني أخبرتكم عن الصدق منذ قليل. نحن في واقعنا تقول فلان هذا صادق، ماش إيش معنى صادق؟ إذا قلت مثلا أحمد صادق مثلا، وقلت مثلا سيد غير صادق، ما الفرق؟ تفضل. تمام صحيح، يعني أحمد هذا ما يقوله يفعله أو يقع في الحقيقة أو يخبر بالحقيقة، يعني الأقوال متطابقة عنده مع الأعمال أو الأحوال، ليس كذلك؟ طيب لكن سيد هذا الكذاب أقواله تخالف إيه؟ الأقوال مخالفة من تمام؟ هذا أصل الصدق، أصل الصدق تطابق الأقوال والأفعال أو الأقوال والأحوال، واضح يا إخواني؟ لكن يضاف له بعد آخر وهو الاجتهاد أو استفراغ الوسع في أن تطابق الأقوال والأفعال، ماشي؟ طيب ما الذي أعنيه؟ النية لابد أن تكون صادقة، يعني لا تقول أنا أنوي إن شاء الله أن أشرع في ختمات الدراية وأنت لم تقرأ الكتاب، لم تذاكر، لم تحضر، واضح؟ يبقى أن الصدق في النية معناه إيش؟ الأخذ بالأسباب عشان تتطابق أقوالي مع إيه؟ مع أعمالي، واضح شباب؟ ولذلك لنفرق بينهما أحيانا نقول الإخلاص هو وجهة القطار والصدق هو ركوب القطار. ما معنى هذا الكلام؟ إنسان هنا وليكن في هذه الجزيرة، فنفترض أن في طائرة تتوجه من هنا، فنقول له أين تريد؟ يقول أنا أريد نيروبي في كينيا. يعني ليس من المعقول يقول أنا أريد نيروبي وأريد دار السلام وأريد جوهانسبرغ، لا أقول هذا. الإخلاص أن يكون الاتجاه العمل إيه؟ واحد لله فقط. طيب هذا الشخص كان يقول إن شاء الله أنا أسافر إلى نيروبي مثلا بعد صلاة العصر اليوم، فقلت له هل حجزت التذاكر؟ قال لا. هل أعددت حقيبة السفر؟ قال لا. هل نظرت من الذي مش عارف سيؤدي يقوم مكانك؟ قال لا. هل هذا صدق؟ ليس بصدق، لأنه لم يأخذ بالأسباب التي تجعل أعماله تتطابق مع إيه؟ مع أقواله. مفهوم يا أخواني؟ إذن النية المقبولة عند الله هي النية التي تكون إيش؟ صالحة، صافية، صادقة، وإلا كانت أمنية. وأصحاب الأماني في النار نسأل الله العافية، يقول ربي ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. أصحاب الأماني إنهم يتمنون يعودوا إلى الدنيا، يتمنون، هذه الأماني مهلكة. إنما أصحاب النوايا هؤلاء إنما أعمالهم بنياتهم، نواياهم الصالحة تصلح أعمالهم، نواياهم الصالحة تكمل أعمالهم، نواياهم الصالحة تجعل أعمالهم مقبولة، نواياهم الصالحة تبلغهم آمالهم وإن لم يبلغوها. فالمرء يبلغ بنيته وأمله ما لا يبلغه بعمله. لذلك لما أحمد كان يوصي ولده يقول يا بني انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. والمرء يبلغ بنيته وأمله ما لا يبلغه بجهده وإيه؟ وعمله. النبي يقول للصحابة وهم عائدون من تبوك إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر، حبسهم ليه؟ العذر. إن نيتهم كانت نية إيه؟ مقبولة، نية صالحة، صافية، صادقة. هم أخذوا بالأسباب واستفرغوا وسعهم لكن حيل بينهم وبين ذلك، ودي من بركات النية الصالحة، النية الصادقة. من بركاتها أنه لو حال بين العبد وبين الأمر شيء يكتب له الأجر كاملا. في صحيح البخاري إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من الأجر كما كان صحيحا مقيما. واضح يا شباب؟ لماذا تكلمت عن النية؟ لأنك لو شرعت إن شاء الله في ختمات الدراية وحتى مت قبل أن تفهم القرآن كله وتعمل به ستكتب عند الله بنيتك. واضح يا شباب؟ حال بينك وبين تكتب عند الله بنيتك. المهم أخذ الخطوة. لو قلت أنا إن شاء الله سأتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في منهجي في التعامل مع القرآن، سأتبع منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن، لكنك للأسف الشديد لم تأخذ خطوة، لست صادق في نيتك. واضح شباب؟ ولذلك أنا أقول لكم ستسألون بين يدي الله. أنت خلاص هذه الأمور متيسرة عندك وأقيمة الحج عليك، اللي ناوي يسمع وخلاص أنت أسس عنها أمام الله. إنما أنت الآن لكي تكون صادقا في نيتك إن شاء الله تشرع. ويعني نصيحة يا أحبابي، الهبات والعطايا على قدر صلاح وصفاء وصدق النوايا. الهبات والعطايا على قدر إيش؟ صلاح وصدق وصفاء وصدق النوايا. كلما كانت نيتك صالحة صافية صادقة كلما أعطاك الله ووهبك وفتح لك. واضح يا شباب؟ فأنت إن شاء الله إذا كانت نيتك صادقة ربك إن شاء الله يعينك ويفتح لك وييسر عليك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين سبحانه وبحمده. طيب يبقى الكتاب في الأول سنجد هذه المقدمة، بعد هذه المقدمة إن شاء الله في الكتاب سنجد كلام عن الختمات الثلاث، يعني كلام عن ختمة الفهم، وكل ختمة نتكلم فيها في محورين في هذا الكتاب. الأول الفكرة والمقاصدية، ما معنى ختمة الفهم وما مقصدها. واضح يا شباب؟ النقطة التي بعدها نتكلم في الطريقة والآلية، يعني كيف ننفذها، كيف نقوم بها. ماشي؟ هذا الكلام في خدمة الفهم وفي خدمة الوصايا، نفس الكلام، وكذلك في خدمة المحبة الخدمة الثالثة. هذا يأخذ معظم الكتاب. في آخر الكتاب سنجد قضايا تشغيلية. يعني إيش قضايا تشغيلية؟ يعني الختمات الدراية بين التوالي والتوازي. يعني نبدأ بالتوالي ولا بالتوازي؟ قلنا الأفضل يكون بالتوازي، لكن لا بأس إن كان بالتوالي. ختمات الدراية بين الفردية والجماعية، تكون فردية ولا جماعية؟ قلنا ممكن فردية أو جماعية، لكن الأولى أن تكون جماعية لو تيسر. وبعد ذلك ستجدون مثالا تطبيقيا على الآية التي ذكرناها، ما هي الخطوات التي تشرع فيها. تمام؟ على الآية، آية سورة الشورى الآية رقم 28. طيب عندي تنبيه يخص الكتاب، إن في الكتاب ستجدون بعض التفاصيل. بعض التفاصيل في إيش؟ يعني مثلا لما نقول ختمة الفهم ستجدون بدأنا بالتلاوة، تقرأ، بعد كده الاستماع والإنصات، هكذا التجويد والضبط. تجويد لا نقصد به التجويد اللي هو المتقن، التجويد نقصد به إيه؟ نقصد به الضبط الأولي الذي يساعدك على الفهم. ستجدون بعدها التهيئة والتجهيز، الاستثارة الذهنية، ستجدون بعدها التنفيذ. واضح؟ هذه الخطوات هي أشياء تيسر عليك امساك المصحف. يعني نقول لك إذا بدأت ومسكت المصحف فقرأ، وبعد أن تقرأ يستحسن إن مثلا هذا البرنامج الذي أوصيناكم به آيات فيه أصوات قراء، أنت تحب الشيخ المنشاوي، تحب الشيخ عبد الباسط، تحب الشيخ المعقلي، تسمع الآية، تسمعها، لأن هذه عبودية، بعد ذلك تقرأها بشكل مضبوط، لكن كل ذلك ممكن أن تتجاوزه. التهيئة والاستثارة الذهنية هي إنك إيه؟ تحاول أن تسأل نفسك قبل أن تقرأ التفسير. واضح؟ يعني تسأل نفسك، وهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. تسأل نفسك، تقول لنفسك إيه؟ طيب وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته، إيش ممكن يكون معناها؟ ما فائدة هذه الخطوة؟ انت اما انك تكون فاهم المعنى بشكل خاطئ فلما تقرأ الصحيح يعلق بذهنك، او انك تكون فهمه بشكل ناقص فلما تقرأ الكامل يعلق بذهنك ما نقص، او انك تكون هذا الكلام انت تعرفه جيدا فيثبت في ذهنك، ففي كل الاحوال انت مستفيد. تمام؟ لكن كما قلنا لو وقفت عند هذه الخطوة هذا يحرم، لابد ان تقرأ التفسير. واضح؟ انما لا بأس ان تستثير ذهنك كنوع من تهيئة الذهن علشان تستطيع التعلم، لان هذا شيء في التعليم عندنا اسمه الانتلكشوال او المنتال تشالنج، اللي هو التحدي العقلي. لما بتضع رأسك امام، يعني انا الان لو قلت لكم يعني هذه الايات الثلاث التي اخذناها اليوم، مش خدنا هو الذي ينزل الغيث بعد ما قنطوا، واحدكم اقترح ومن اياته، واحدكم اقترح في اليوم ان ينجيك بدنك، كلكم تذكرون اليس كذلك؟ انها جاءت سؤال، والاشياء التي قلناها لاني كنت ايه اسمع منكم انت تفكر وانا ايه اجيبك. واضح؟ فهذا تفعله مع نفسك، تسأل نفسك اولا وبعدين تقرأ الصواب. اه تمام، هذا ييسر لك ولا شك. واضح يا شباب؟ فهذه بعض الاليات البسيطة التي تساعدك، الاليات البسيطة التي تساعدك انك تستمع الى الآية سييسر عليك فهمها، انك ايه انك كما قلنا الاستثارة الذهنية او غيره. ماشي؟ طيب انا يا دكتور اريد ان اتوسع اكثر وعندي لغة عربية الحمد لله، يعني اريد ان اقرأ التفسير بالعربية، لماذا تنصحني بعد التفسير الميسر؟ انصحكم بتفسير الشيخ السعدي رحمه الله، تفسير رائع ونفيس. طيب هل من الممكن ان اقرأ تفاسير اكثر من ذلك؟ لا. لماذا لا تقرأ اكثر من ذلك؟ لاننا لا نريدك ان تجلس في منطقة تترك بقية المناطق، يعني نحن نريد الفهم الاجمالي، ان نحن عندنا الفهم اربع دوائر، الدائرة اللي من بره خالص او الخارجية اسمها الفهم الاجمالي، الدائرة التي بداخلها اسمها دائرة المفردات. ماشي؟ يعني ما معنى قنطه، من اين جاءت الكلمة. تمام؟ الدائرة التي بعدها دائرة الاسرار واللطائف، لماذا قال قنطه ولم يقل يأسه، كل هذه معلومات في التفسير. الدائرة التي بعدها هذا المعنى في السياق القرآني او في السياق الوحي، الايات الاخرى التي جاءت بمعنى التي جاءت في القنوط في القرآن او السنة. واضح يا شباب؟ فهذه اربع دوائر للفهم، انت تحتاج لاي الدوائر؟ الدائرة التي الاجمالية فقط. واضح؟ يعني لا تحتاج الدوائر الاخرى الان، الدوائر الاخرى هذه بقى في حلقات علمية او نقاشية او غيرها، انت تحتاج فقط الدائرة ايه؟ دائرة المعنى الاجمالي، وهذه تعطيك اياها، يعطيك اياها التفسير الميسر او تفسير الشيخ السعدي. واردت التوسع اكثر من ذلك، من الممكن ان تطالع تفسير ابن كثير، اي نسخة محققة من تفسير ابن كثير. واضح يا شباب؟ ونفضل عمدة التفسير للشيخ احمد شاكر، هذا يعني افضل نسخ تفسير ابن كثير من ناحية التحقيق. واضح يا شباب؟ فهذا، لكن واحد يقول ساقرأ في اضواء البيان وساقرأ عند ابن جرير وساقرأ، هذه ليست حصة تفسير، هذه حصة ايه؟ دراية. تريد ان تفهم معنى الآية، تعرف الوصية التي اوصاك الله بها، تعرف المعلومات عن الله، وتنتقل الآية التي بعدها كمرحلة إن شاء الله. ييسر عليك الحفظ، ييسر عليك العمل. وكما قلت لحضراتكم الآن، هذه الآيات الثلاث التي أخذناها مش هتنسوها، لو كل آية من القرآن تعاملت معها هكذا لن تنساها، بل لن تنسى المعاني الجميلة التي فيها، ستصلح من شأنك ولا شك، ستذكرك بربك. يا أحبابي، قلوبنا فيها رصيد كبير من محبة الله الحمد لله، ورصيد كبير من الخوف من الله الحمد لله، ورصيد كبير من رجاء الله، ورصيد كبير من الشوق إلى الجنة، ورصيد كبير من الخوف من النار، ورصيد كبير من أشياء كثيرة طيبة. لكن هذا الرصيد ما الذي يحصل؟ كالمصباح الذي تأتي عليه الأتربة، هذه الأتربة للأسف الشديد تجعل ضوءه ايه؟ يخفت. اذا زادت الأتربة لا ينير. فاذا اردنا لهذا المصباح ان ينير، لا نقول اذهب بهذا المصباح واتي بمصباح اخر ننظفه، طيب وأنت لما تنظف المصباح هل من أول مسحة ينظف؟ لا، يحتاج إلى مسحة على إثر مسحة على إثر مسحة، ومع كل مسحة تبدأ الأنوار قليلا قليلا حتى تشع في القلب. ما هذا الذي تقول يا دكتور؟ أنت مع أول آية سيتم مسح القلب، عشان أنوار هذه المعاني ما نسميه بالإيمان الفطري الذي في قلبك، الأنوار تبدأ تشع بعد الآية الأخرى تشع تشع تشع، بعد فترة يعني يشرق القلب بنور ربه وتشرق تلك الأنوار أنوار الإيمان في قلبك فتستحيل إنسانا آخر. فآية على إثر آية على إثر آية، وكأن كل آية من الآيات بتمسح مرة تلك الأتربة حتى يستعيد القلب نوره مرة أخرى. واضح يا إخواني؟ ولذلك يعني كما قلت لحضراتكم هناك بعض الخطوات هنا اللي تساعد وبعض الضوابط المهمة. فمن الضوابط المهمة أو التنبيهات، ختمة الفهم لا تقف عندها كثيرا، لا تقف عندها إيه؟ كثيرا. كفاية تفسير إيه؟ الميسر، تفسير السعدي، لو أردت التوسع أكثر يبقى ابن كثير، تمام كده؟ وتجوز إلى الخطوة التي بعدها. طيب في ختمة الوصايا، في ختمة الوصايا نحن نقول ما العمل الذي ينبغي أن تقوم به؟ واضح؟ يعني لا تقول لي أن أعلم كذا، طب ما هو ده علم. واضح؟ إنما تقول أن أفعل كذا، أن أشكر ربي، أن أخاف ربي، أن أقيم صلاتي، أن أتصدق، أن أنفق من وقتي وجهدي ومالي، هذا هو العمل في ختمة. ولذلك في الوصايا يعني كما قلت العمل الذي يأتي في رأسك هو طيب إن شاء الله وتشرع فيه. نذهب إلى ختمة المحبة. أنا أنبه في ختمة المحبة، الأمر لا يحتاج إلى تكلف ولا إلى تعسف. القرآن باختصار يا أحبابي هو حديث الله عن نفسه. القرآن هو حديث الله عن نفسه، إما ربنا يكلمنا عن نفسه مباشرة أو يكلمنا عن غيره. فلو كلمنا عن غيره يكلمنا عن غيره أيضا وهو كلام عنه هو. فأهو فاليوم ننجيك ببدنك لتكون من خلفك آية، المفروض أن الكلام عن فرعون صح؟ لكن من الذي نجاه ومن الذي جعله آية؟ هو الله، فهو حديث الله عن نفسه. واضح؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. طب الله يتكلم عن الإنسان وخلق له من نفسه زوجا، لكن في الحقيقة الله يتكلم عن نفسه. من صاحب الآيات؟ من الذي خلق؟ من الذي جعل؟ واضح خني؟ فالقرآن كله حديث الله عن نفسه، فأنت لا تتكلف ولا تتعسف ولا ترهق نفسك كثيرا. لا تصف الله بغير ما في الآيات، ماشي؟ ولا تعتقد في أسمائه غير ما في الآيات. ما تقعدش تقول سأستخرج هنا من الآية اسم الله الجاعل، لا، ما أنت يعني قل أنا عرفت عن الله هنا أنه يجعل للإنسان من نفسه زوجا ليسكن إليه، أنا عرفت عن الله هنا أنه الولي، عرفت أنه الحميد، أنا عرفت عن الله سبحانه وبحمده هنا كذا. واضح يا شباب؟ يبقى لا تتكلف ولا تتعسف ولا تدخل في تفصيلات ولا تدخل في تحليلات ولا في تأويلات، هذا أسلم لك ولقلبك، علشان هذه الخطوة تكون إن شاء الله خطوة لما يأتي بعدها. يا شباب نختم بذلك، هل هذه الدراية هي نهاية الطريق؟ بداية الطريق، واضح؟ لكن هي مرحلة في الطريق، فهذا لا يجعلنا نقصر في الرعاية أو نقصر حتى في الرواية، هذا سيجود الرواية ولا شك ويجود الرعاية إن شاء الله. وما تيسر لك العمل به اعمل به وخذها خطوة، وإن شاء الله لو أحد منكم انتظم في ذلك سيجد بركة كبيرة إن شاء الله. والمفروض الحقيقة بعد أن يعني ننتهي من مذاكرة هذه الكتب ونختبر فيها يشرع الناس في ختمات الدراية إن شاء الله الثلاثة، ويتم تعهد الناس في ذلك، يبقى لهم ورد يشرعون فيه، يتم تعهدهم في ذلك لكي نجد فعلا أثرا على أقل التقديرات على مستوى العلم وعلى مستوى الفهم. أنا أنهيت يعني سريعا ما أريد الحديث عنه اليوم، لم يتيسر الوقت لإني أشرح بالتفصيل أهمية فوائد ختمة الفهم وأهمية فوائد ختمة الوصايا أو أهمية فوائد ختمة المحبة، لكن هذا إن شاء الله تطالعونه باختصار في الكتاب. ومن أراد الاستزادة فعندنا ثلاثة كتب، عندنا الهروب من الفهم، وعندنا دليل الوصايا العملية، هروب الفهم لختمة الفهم، ودليل الوصايا العملية لختمة الوصايا، وعندنا رحلة اكتشاف ما قدمنا القرآن فيها كلام عن ختمة المحبة. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
لا تهجر تلك الآيات، ما أعظم ذاك القرآن، قول حق وهداية.